بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله أن وفقنا على حمده إياه، وله الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. يسر مكتب الشؤون الفنية إقطاع المساجد باستضافة فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد شويعر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في دورة علمية لشرح مدخل إلى الفقه الشافعي لمدة 5 أيام بإذن الله عز وجل، يوميا تبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 11 بإذن الله عز وجل. الشيخ بإذن الله عز وجل سيبدأ في المحاضرة على شكل فقرات، بعد كل فقرة يطرح عليكم كان هناك أسئلة أو استفسار، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقرة الأخرى. إذا كان هناك إشكال أو استفسار أو سؤال يكون بعد انتهاء الفقرة. فنرحب بالمشايخ الأئمة والمؤذنين في هذا القطاع المبارك، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا خير المنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام لنتذاكر بعضا من المسائل العلمية التي أرجو أن تكون نافعة وأن تكون مثمرة بأمر الله جل وعلا. أيها الإخوة، إن حديثنا اليوم عن أحد المذاهب الأربعة المشهورة، وهو مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم في تفصيل هذا المذهب وتاريخه وما يتعلق به، لا بد أن نعلم أن من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم الله جل وعلا عليه بمعرفة الفقه. ولذلك صح في صحيح البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروينا عند أبي يعلى بإسناد فيه مقال، لكن قال الحافظ ابن حجر ومعناه صحيح في تتمة هذا الحديث: ومن لم يفقه فلا خير فيه. إذن فمن أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن يرزق فقها وفهما وعلما بالدين، وهذه منزلة عالية ومرتبة سامية يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال بعض أهل العلم: ومن أعظم الرزق الذي يفضل العباد فيه بعضهم على بعض أن يفضلوا بالعلم والفقه. ولذلك كما سيمر معنا، فإن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة وليسوا متساوين لا في الفهم ولا في الإعراب عما جال في نفوسهم ولا في حسن الاستنباط من المسائل التي تعرض لهم وتنزل بهم. إذن مسألة العلم بالفقه من أعظم المسائل، ولذلك قال بعض أهل العلم: إنك إذا رأيت الرجل يتتبع حلق العلم وقد رزق منه نصيبا فإن هذا دال على فضله، بل إن هذا دال على أفضليته على أهل زمانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن أيها الإخوة، فإن من أعظم النعم أن ينعم الله جل وعلا على المرء بالفقه، وكما قال الناظم: وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له. فالمقصود أن معرفة الفقه من أهم المسائل وأدقها ومن أعظمها، أو من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد. هذه مسألة ومقدمة لا بد أن تكون مستحضرة في ذهننا قبل الحديث عن كل جزئية من جزئيات الفقه. المسألة الثانية المتعلقة بسابقتها، وهي أن نعلم أن الفقه إنما يؤخذ بالتعلم وبالتفقه، وليس يعطى للمرء هكذا يصبح من نومه فقيها أو يقرأ كتابا فيصبح من أهل هذا الفن، فلا بد فيه من التفقه والتعلم. وقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقوله إنما، يقولون إن هذه إذا جاءت بعدها ماء وتسمى بماء الكافة فإنها تكف عملها فلا تنصب اسمها، وإنما يكون اسم إن هنا مرفوع فتكف عملها، لكنها تفيد الحصر. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يتحصل المرء على العلم إلا بالتعلم، فليس هناك علم يصبح المرء من نومه وقد رزقه، ولا يكون هناك علم لدني يؤتاه المرء بسبب تفكر من غير تفقه ولا غير ذلك من الأمور المعروفة في محلها، بل لا بد فيه من التعلم كذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أنه ليس كل امرئ عزم وهم بالتفقه يوفق إليه، فكم من مريد للخير لا يوفق له، وكم من راغب بالفقه لا ينال منه شيئا. ولذلك فإن لأهل العلم منذ قرون متقدمة وأزمنة متطاولة طرقا يعرفونها ومسالك يسلكونها في طريقة التفقه والتعلم. ولذلك ثبت عند يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى من طبقة صغار التابعين كان يقول: إن من نعمة الله جل وعلا على الحدث وعلى الأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة، وذلك لأن المرء وخاصة إن كان حدث إذا وفق لشيخ من أهل السنة يدله على طريقة تفقهه وتنبيه وينبهه على الطريق الأقرب والمفيد في تحصيل العلم، فإنه حينئذ يكون موفقا بأمر الله جل وعلا لتحصيل هذا الفقه. وكم نعلم وخاصة في آخر الزمان ونرى أقواما كثيرين يأتون بفتاوى عجيبة وينتقون غرائب الاختيارات ويأتون بأقوال لم يسبقوا إليها، وما السبب في ذلك إلا لعدم علمهم بمسالك أهل العلم ولا بطريقهم في الاجتهاد والنظر وتقرير المسائل، وإنما كانت طريقتهم في ذلك الأخذ من الكتب إن فهموا ما في الكتب. وربما نشير في بعض حديثنا اليوم أو ما بعده لبعض من أمثلة ذلك في الزمان المتقدم أو المتأخر. إذن لابد أيها الإخوة أن نعلم أنه لا يمكن أن يتحصل المرء على الفقه إلا بطريقه المسلوك يعني المسلك الذي اعتاد عليه أهل العلم. ولنعلم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى منذ أواخر القرن الرابع الهجري فما بعده إلى زماننا لا يوجد فقيه من فقهاء المسلمين إلا ولا بد وأن يكون قد ابتدأ تفقهه وتعلم عن طريق واحد من المذاهب الأربعة المتبوعة: مذهب أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ولا يوجد فقيه كائنا من كان إلا وابتدأ تفقهه عن طريق هؤلاء، حتى وإن أصبح له مسلكه الخاص به في النظر والاجتهاد، فلا بد وأن يكون على أقل الأحوال أول ابتداء نظره عن طريق أحد هذه المذاهب الأربعة. وسأشير بعد قليل لفائدة تخصيص هذه المذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب. إذن فالمقصود من هذا الأمر أيها الإخوة أن نعلم أن سلوك طريق أهل العلم في التفقه وتدرجهم فيه ومنهجهم في معرفة المسائل الفقهية مهمة للوصول إلى الحق بإذن الله عز وجل. هذه هي المسألة الثانية التي أود أن أنبه عنها. المسألة الثالثة معنا وهي متعلقة بها كذلك، وهي مسألة لما خصصنا الفقه بالمذاهب الأربعة دون غيرها، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ألا توجد مذاهب غيرها؟ أقول بلى، فإن هناك كثيرا من الفقهاء غير هؤلاء الأربعة كان لهم اجتهادهم ونظرهم في المسائل ولهم مدوناتهم ولهم أصولهم، فما الأوزاعي وأبو ثور وداود وغيره من أهل العلم، إلا هم جزء من فقهاء المسلمين، وعبد الله بن وهب والليث بن سعد وغيرهم كثير من فقهاء المسلمين الذين كانت لهم مدارسهم ولهم طلابهم وتلامذتهم. ولكن لما خص الفقه بهؤلاء الأربعة دون من عداهم؟ نقول إن عندنا مسائل. المسألة الأولى، لنعلم كيف نشأت هذه المذاهب الأربعة على سبيل الإيجاز والاختصار. سأذكر كيف نشأت هذه المذاهب الأربع، ثم أقول لما خص التفقه بواحد من هؤلاء الأربع، لأن معرفة كيفية نشأتها مهم لتصور لما خصت أو خص التفقه بأحد هذه المذاهب الأربع. نقول أولا إن الفقه كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون بحضرته، فإن أقرهم كان اجتهادهم مقرا بالسنة التقريرية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خالفهم فإن اجتهادهم يكون مردودا، وإن سكت عنه أو لم يعلم به صلى الله عليه وسلم فيبقى في مرتبة الاجتهاد الذي يقبل الصواب والخطأ، ولكنه لا شك أنه من أقوى الاجتهاد لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكونه من أصحابه رضوان الله عليهم. إذن فالاجتهاد في الفقه، والفقه موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وللأصوليين كلام مشهور معروف. هل وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل وقع اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بمعنى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل الفقهية، أم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لا يذكر شيئا من الأحكام الفقهية إلا عن وحي وعن توقيف من الله جل وعلا؟ وثمرة هذه المسألة ثمرة محدودة في بعض المسائل، لعل من أشهرها ما بنى عليه القرافي كتابه تمييز الأحكام أو الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، في قضية التفريق بين ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الحكم والتشريع، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى فيكون من باب الاجتهاد، وهذه محلها النظر في باب السياسة الشرعية. إذن فالاجتهاد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقر بسنته صلى الله عليه وسلم أو ينكر، هذه مسألة. هذا الزمان الأول. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وقبضه عليه أتم الصلاة وأتم التسليم، حدث اجتهاد الصحابة بعده فيما نزلت لهم من نوازل، وكان الفقهاء المعدودون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون عدا، حتى إن أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ألف كتابا في المفتين من الصحابة، في المفتين من الصحابة، فليس كل أحد نال شرف الصحابة كان يتصدر للفتوى ولا يتكلم في شرع الله عز وجل، وهذا يدلنا على أنهم رضوان الله عليهم كانوا من أعلم الناس بفقه الفقه والفتوى، فكانوا لا يتصدرون للفتوى ولا ينتصبون لها إلا أن يبتلوا بها. ولذلك يقول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم إذا سئل عن المسألة أحالها للآخر حتى تعود للأول، فدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من أشد الناس ورعا في الفقه والفتوى. ولكن كلما طال الزمان وابتعد الناس عن زمن النبوة، وجدت الذين يتصدرون للكلام في الدين وللحديث في أحكام الشرع المتين أكثر بكثير ممن يتورع. وفي هذا الزمان، وهذا خارج عن موضوع درسنا، وفي هذا الزمان أصبحنا نستعجب ونستغرب حينما نجد عالما يسأل عن مسألة على منبر من المنابر فيقول لا أدري، مع أن هذا هو الأصل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى نقلا عن شيخه ابن عجلان، قال: إن العالم أو الفقيه إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقد روي أو ذكر للشعبي عامر بن شرحبيل رحمه الله تعالى أن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أجاب عن كل ما سئل فإنه مجنون، فقال: ليتنا علمنا بذلك منذ زمن. فدل ذلك على أن أهل العلم في الحقيقة هم الذين يتوقفون ويتورعون ويتحرزون من القول على الله عز وجل في شرعه بغير علم. وفي زماننا هذا أصبحنا بالكاد نسمع عن الرجل والرجلين الذي يكون على منبر أو في مكان عام فيسأل فلا يجيب تورعا وخوفا. وهذا يدل على قلة العلم حقيقة، وليس على قلة المتصدرين للعلم، وإنما على قلة العلم الحقيقي. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما طال الزمان كثر القراء والمتكلمون وقل الفقهاء، كذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الدارمي وغيره. فالمقصود من هذا كله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون في الفتوى، وكان الذين يفتون منهم ويتصدرون بالاجتهاد والفتوى إنما هم يعدون عدا، حتى عدهم ابن حزم أظنهم نحو من 100 ونيف وبعض الشيء وزيادة عن 100 بقريب. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون، وقد توزعت وتنوعت بهم الأمصار، ففي الكوفة نجد ابن مسعود رضي الله عنه، وفي مكة نجد ابن عباس، وفي المدينة نجد ابن عمر رضي الله عنه، وفي مصر نجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي الشام معاوية ومن صحبه من الفقهاء، وفي الكوفة أيضا قلنا ابن مسعود، وهكذا في أمصار المسلمين. فتفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار، واختلف اجتهادهم في المسائل. وقد ذكر بعض من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين أن اختلاف الصحابة في الأمصار اختلاف اجتهاد الصحابة في الأمصار هو سبب اختلاف الأئمة بعد ذلك. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن كل واحد من فقهاء المسلمين سواء من الأربعة أو غيرهم من المذاهب التي سنتكلم عنها بعد قليل، تجد أنه في الغالب يتبع أحد الفقهاء دون من عداه. فعلى سبيل المثال نجد أن مدرسة أهل الكوفة ويمثلها أبو حنيفة أو وكيع أو غيرهم من أهل الكوفة كالشعبي وغيره، في الغالب أن اجتهادهم وافق لاجتهاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك إذا نظرت في المصنفات المسندة لأبي حنيفة النعمان بن ثابت أو تلامذته كمحمد بن الحسن وأبي يوسف، تجد أن أغلب الآثار التي يستمدونها إنما يستمدون الآثار من آثار أو إنما يستمدون الفقه من آثار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر في كتاب الآثار لأبي يوسف أو لمحمد بن حسن وكلاهما مطبوع، أو في المسانيد قلت المسانيد لأن أبا حنيفة له أكثر من مسند طبع منها نحو من 5 الآن، وجمعها الخوارزمي في جامع المسانيد أبي حنيفة. فهؤلاء في الحقيقة أن أغلب فقههم يعود لذلك، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره كابن السيد البطليوسي الأندلسي وغيره من أهل العلم. وكذلك نجد أن مالكا عليه رحمة الله في كثير من فقهه يشابه فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولذلك كتب بعض المعاصرين في قضية الربط بين هذين الاثنين، وغير من المذاهب له مسلكه الخاص به. إذن وجد الاختلاف بعد ذلك في الصحابة رضوان عليهم، ثم كان تلامذتهم من بعدهم يأخذون فروعهم فيخرجون عليها ويبنون على أصولهم التي بنوها ويعتمدون على الآثار التي رووها، أي هؤلاء الصحابة وصلت إليهم. فحينئذ وجدت المدارس في أول الأمر منسوبة للمدن، أول ما وجدت المدارس الفقهية كانت منسوبة للمدن، فيقال مدرسة أهل الكوفة ويقال مدرسة أهل المدينة المدنيون. ولذلك كان أحمد يقول اذهب لحلقة المدنيين، ويقول اذهب لحلقة الكوفيين، وقال أهل الكوفة وهكذا. ثم بعد ذلك تفرع عن بعض المدارس مدارس، فعلى سبيل المثال نجد أن حلقة المدنيين أو يسمى فقه الحجازيين انقسم إلى مكيين ومدنيين، والكوفيون كذلك بعضهم أصبح كوفيا وبعضهم البصريون، فإن لهم اجتهاد، البصريين لهم اجتهاد يخالف الكوفيين. فحقيقة أول المدارس الفقهية كانت تنسب للمدن، كانت تنسب للمدن والأمصار. ثم بعد ذلك مع كثرة الناس والاجتهاد أصبح في داخل المدينة الواحدة ربما أكثر من عالم ينتسب لها، فإن مالك والشافعي كلاهما ينسبان لمدرسة أهل المدينة. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه القديمة مثل كتابه الحجة على أبي حنيف على محمد بن حسن لما راد أبا محمد بن حسن كان يقول مذهبنا مذهب أهل المدينة، كذا يقول الشافعي. فالشافعي في الأصل ينسب نفسه لمذهب أهل المدينة الذين هم منسوبون للأمصار. ثم بعد ذلك لما كانت بعض هذه المذاهب التي تنتسب للأمصار التي وجد فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم كثر علماؤها وتعدد مجتهدوها، أصبحت تنقسم بحسب العلماء، أصبحت تنقسم بحسب العلماء، فكل عالم له بعض أصوله الخاصة به وله اجتهاده وله تلامذته. فوجد من العلماء كم كبير وعدد يعني كثير جدا. وأحسن من جمع العلماء الفقهاء الذين لهم مدارس مستقلة أبو إسحاق الشيرازي في كتاب له أسماه طبقات الفقهاء. كتاب أبي إسحاق الشيرازي طبقات الفقهاء قصد اثنين: الأمر الأول ذكر الفقهاء الذين لهم مدارس مستقلة بعد الصحابة رضوان الله عليه. كل فقيه له مدرسة مستقلة به واجتهاد مستقل به فإنه جمع أو ذكر اسمه في هذا الكتاب وهو طبقات الفقهاء. ثم بعد ذلك ذكر المتقدمين من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني الذي عني بذكر الفقهاء المتقدمين الذين لهم مدارس خاصة بهم كتاب طبقات الفقهاء لعبد الملك بن حبيب الأندلسي تلميذ الإمام مالك. فهذان الاثنان عنوا بذكر الفقهاء الذين لهم أصول ولهم مدارس وتلاميذ خاصون بهم وتلامذة خاصون بهم. والفقهاء هؤلاء كثر جدا، وإن كانوا يعودون في الحقيقة لغالبا لمدرستين، مدرسة الحجازيين أو المدنيين ومدرسة الكوفيين في الغالب، ولكنهم تعددوا فأصبحوا بالعشرات، ليسوا أربعة بل بالعشرات. فالأوزاعي الإمام رحمه الله تعالى البيروتي فقد كانت له مدرسته وكان له تلاميذه، حتى إن الأندلس إنما كان يغلب عليها مذهب الأوزاعي وفقهه، حتى وصلها يحيى بن يحيى الليثي المصمودي تلميذ الإمام مالك، بل من أصغر تلامذة الإمام مالك، وهو الذي جعل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو السائد في الأندلس. نعم دخل قبله، فإن مذهب مالك دخل بدخول ابن زياد قبله وهو شيخ أيضا يحيى بن يحيى، لكنه لم ينتشر إلا بوجود يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي، لأن يحيى بن يحيى كان رجلا مهيبا، وله وقاره وله هيبته وله إجلاله عند أهل زمانه، حتى يعني ذكروا في خبره وشأنه شيئا عظيما، بل من جلالة قدره أنه لم يقدم أهل الأندلس من روايات مالك إلا ما رواه يحيى بن يحيى الليثي، وتركوا ما سواها من الروايات، مع أن غيرها من الروايات أوثق. فقد جاء عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قدم رواية القعنبي، وجاء عن النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قدم رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وهكذا. وأما يحيى بن يحيى الليثي، ولا أقصد التميم النيسابوري الذي روى من طريقه مسلم في صحيحه، وإنما أقصد الليثي، قدم لمكانته وفضله عند أهل الأندلس، وهو الرواية المشهورة عندنا في زماننا، ولم تصل عند المشارقة إلا طبعا متأخر، لذلك فإن الدارقطني لم يشر لها في كتاب اختلاف الموطئات. فالمقصود من هذا الكلام الذي ذكرته أن مذهب الإمام الأوزاعي كان منتشرا ومشهورا ومعروفا في ذلك الزمان. سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكوفي، ويعتبر من أهل الكوفة يعني مدرسة أهل الكوفة الأولى، له مدرسته واجتهاده العظيم جدا، ولكن هذه المدارس كلها لم يبق منها بعد ذلك إلا مدارس أربع، وهي مدرسة أبي حنيفة النعمان وتمثل أهل الكوفة، ومدرسة مالك والشافعي وتمثلان مدرسة أهل المدينة، ومدرسة الإمام أحمد وهي تمثل مدرسة التي جمعت بين المدرستين، وربما الشافعي يكون فيه بعض الشيء متعلق أيضا في الجمع بين المدرستين. نستطيع أن نقول إن الشافعي وإن كان الشافعي في أول أمره يقول أنا من مدرسة أهل المدينة، لكنه في آخر أمره أصبح يجمع بين مدرستي أهل الكوفة وأهل الحجاز أو المدينة. هذه المذاهب الأربعة، انظر معي، انتبهوا لهذه المسألة فإنها من أهم المسائل، وإن كنا قد أطلنا في المقدمة بعض الشيء. هذه المذاهب الأربعة قال أهل العلم إن كل اجتهاد موجود، انتبهوا لهذه الكلمة، إن كل اجتهاد موجود في كل مذهب من مذاهب المسلمين قبلها، أي مذهب من مذاهب المسلمين، الليث بن سعد، سفيان بن سعيد الثوري، عبد الله بن وهب المصري، الليث بن سعد المصري، غيرهم من أهل العلم هم بالعشرات، كل اجتهاد موجود في تلك المدارس فإنه لا بد وأن يكون موجودا في واحد من المذاهب الأربعة، لا بد وأن يكون موجودا فيه. هذا الكلام الذي أنا قلته لكم ليس من كيسي، وليس من استقرائي أو استقراء أحد من معاصري أهل زماننا، وإنما هو من استقراء عدد من علماء المسلمين الكبار الذين عنوا بخلاف الفقهاء المتقدم بالخصوص. فإن هذه الكلمة ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وذكرها أيضا الحافظ العالم أبو الفرج ابن رجب العراقي ثم الدمشقي ثم المكي المجاور ثم الدمشقي وفاة، المتوفى سنة 795. وهذا الرجل وهو ابن رجب من أعلم الناس بخلاف السلف، من أعلم الناس به، حتى إنه في كتبه في شرح الحديث كشرحه للبخاري إنما يعنى بفقه المتقدمين ولا يذكر شيئا من خلاف المتأخرين. ومع ذلك فإن له رسالة في المذاهب الأربعة قال فيها هذه العبارة: إن كل خلاف عند أحد من علماء المسلمين المتقدمين إذا كان له حظ من النظر، طبعا لأن هناك خلافا ملغيا، ونحن ربما أشير بعد ذلك لدرجات الخلاف الضعيف، ربما وربما لا يأتي له مناسبة، إذا كان الخلاف معتبرا وقويا فلا بد، شوف عبارتي، فلا بد وأن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة. هذا استقراء، وربما كان الاستقراء استقراء كليا من ابن رجب، وبالنسبة لنا قد يكون استقراء ناقصا لا شك، والاستقراء الناقص هو المفيد للعلم، وأما الاستقراء الكلي فإنه مفيد للخبر للعلم، أي العلم لإنشاء أحكام جديدة. إذا عرفنا ذلك، وهو أنه ما من خلاف معتبر للصحابة ولا لتابعيهم ولا لتابعي تابعيهم إلا ولا بد وأن يكون موجودا فيها أحد هذه المذاهب الأربعة، نجد الحكم الذي أصدره كبار العلماء كأبي عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح، تعرفون أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علم الحديث، وهو من كبار علماء المسلمين، حتى قال الشيخ تقي الدين لم يأتي على شرط واقف مدرسة الحديث في دمشق على شرط الواقف إلا اثنان: أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي، لأن الواقف اشترط أن لا يكون ناظرا على هذا الوقف إلا أعلم أهل الزمان بالحديث. يقول لم يصدق على شرط الواقف إلا اثنان: ابن الصلاح والمزي، فإنه يصدق عليهما أنهم من أعلم أهل زمانهم في الحديث. ماذا يقول أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه؟ يقول أبو عمرو بن الصلاح: ولا يجوز الخروج عن أحد من المذاهب الأربعة. لماذا قال هذا الكلام؟ ليس من باب التحكم، وإنما لأنه بالاستقراء الكلي ما من مذهب معتبر باعتبار قائله أو باعتبار ذات القول ودليله إلا ولا بد وأن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة، إما مقدما وإما راجحا أو مرجوحا، لا بد وأن يكون موجودا. وهذا يدلنا على أنه ليس كل خلاف محكي معتبر، كما قال صاحب المراقي: وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. وهذه الكلمة التي قالها أبو عمرو بن الصلاح لم يقلها وحده، بل قالها جمع من أهل العلم، وممن قالها وانتصر لها وعني بها وألف فيها كتابا من ذكرت قبل قليل، وهو العلامة الإمام أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، فإن له رسالة مطبوعة سماها الرد على من خرج عن المذاهب الأربعة. إذن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة فيها ميزات، يجب أن نعرف هذه الميزات. الميزة الأولى ما ذكرته قبل قليل، وهو أنه ما من خلاف معتبر، انظر لهذا القيد، لا بد أن يكون الخلاف معتبرا، لأن هناك خلافا ضعيفا إما شاذا وإما خطأ وإما وهما وإما أن يكون ضعيفا باعتبار دليله وأن يكون معتمدا على دليل منسوخ، فإنه ما من خلاف معتبر إلا وهو موجود في هذه المذاهب الأربعة. نعم هناك خلاف لكنه ملغي. أضرب لكم مثالا، وهو مسألة، مثلا على سبيل المثال، مسألة من قال إنما الماء من الماء، وتعرفون ما المراد بهذا، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال إنما الماء من الماء، أي أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال ولا يجب الغسل بمجرد الجماع. هذا قال به أحد من أو بعض من أهل العلم، منهم عمر رضي الله عنه، فقد قال به عمر، ولكن لما خبر عمر رضي الله عنه بالحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع، وحيث أيضا في الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ رجع للناسخ وترك المنسوخ، وقال كلمة عظيمة، قال من قال، هو كان يقول به لكنه لم يكن عالما بالناسخ، من قال إنما الماء من الماء أوجعته ضربا، فدل ذلك على أن هذا الخلاف ملغي مهما قال به قائل ومهما نظر أو اختاره بعض الناس، فإنه نقول ملغي ولا يعتبر. ولذلك لا يوجد في المذاهب الأربعة المتبوعة من قال إنما الماء من الماء، ما حد قال به، لأن خلاف ملغي ومنتهي ولا عبرة به، لا عبرة به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد أأصلي خلف من يقنت؟ قال نعم. أأصلي خلف من يلبس جلود الثعلب؟ قال نعم، لوجود الخلاف في جلد الثعلب، فإن من أهل العلم من يرى أن الثعلب هو من الصيد، وقد روي فيه حديث، وهذا قول قوي عند الشافعي، بل هو المعتمد كما صح ذلك ابن السبكي. قال أأصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء؟ قال لا، لأن خلاف ملغي وباطل لثبوت الناسخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. إذن المقصود من هذه المسألة أن نعلم أن المذاهب الأربعة، إذن أول مزية فيها ما هي؟ أن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة ماذا؟ فيها كل خلاف معتبر، كل خلاف معتبر لا بد وأن يكون موجودا فيها، ومن غاص في هذه المذاهب عرف كيف هذا، سواء بالاستقراء أو بتقعيد أهل العلم وتفصيله. الميزة الثانية الموجودة في هذه المذاهب الأربعة المتبوعة أن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة قد حررت ودققت واستدل لها واعترض على استدلالها ونقض الاعتراض على الاستدلال وهكذا، فما خدم فقه كما خدمت هذه المذاهب الأربعة، ما خدم فقه لا في الأصول، وأعني بالأصول القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو القواعد المقاصدية، ولا في الفروع أيضا، ما خدم مذهب مطلقا. مذهب الأوزاعي وهو من أوسع المذاهب لا يوجد له كتاب في الأصول، إلا أن أحد من المشايخ المعاصرين هو الدكتور علي الضويحي أراد أن يستقرئ من كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى أصوله، فحاول أن يستخرج أصوله عن طريق الاستقراء، وهو تقعيد الأصول من فروع الأوزاعي رحمه الله تعالى، ولا شك أنها أضعف من المنصوص عليه. إذن هذه المذاهب الأخرى لم تخدم، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا قلت قبل قليل شرحا وتوضيحا، كثير من العبارات قد يفهمها المرء على غير وجهها، شوف قد يفهم العبارة على غير وجهها، بيد أنه في المذاهب الأربعة العبارة إذا لم تفهمها على غير وجهها ستجدها في كتاب ثان وثالث وعاشر وعشرين وأربعين بعبارة أخرى فتبين لك الفهم الذي أخطأت في فهمه أولا، أو العبارة التي خانت المؤلف الأول. ولذلك نجد الآن في زماننا هذا كثيرا من طلاب الدراسات العليا ويمر عليك يخطئ في فهم آراء كثيرة جدا، نقول لك أنت فهمت المسألة خطأ، فهمتها خطأ لأسباب متعددة، منها ربما الاشتراك في الألفاظ، فإن الفقهاء تختلف ألفاظهم من زمان لزمان. على سبيل المثال لفظة الضمان، فكثير من الفقهاء يخص لفظة الضمان بضمان المتلفات، وبعض الفقهاء كما هي طريقة الحنابلة على سبيل المثال يعبرون بالضمان عن عقد آخر من عقود التوثيقات، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، الذي يسميه كثير من الفقهاء بعقد الكفالة، بينما الحنابلة يجعلون الكفالة خاصة بالبدن وليست بالمال. إذا معرفة هذه المصطلحات وتخصيصها بهذه الطريقة لا يستطيع أن تقرأها من كتاب واحد، بل لا بد أن يكون هناك أكثر من مسلك، ولذلك من غرائب فهم المسائل الشيء الكثير. يعني أذكر لكم مسألة هي نكتة من النكت التي تقال، ذكرها الشيخ عبد القادر بن بدران في فتاويه التي استفتى، أظن هي كتبه وطبع في الكويت هنا، أظن استفتى فيها الشيخ عبد الله بن خلف بن حيان أو غيره من أهل العلم نسيت، أو في رسالة أخرى. يقول الشيخ بن بدران، الشيخ عبد القادر بن بدران، يقول كنا نقرأ على شيخ، انظر كيف الذي يأخذ من الكتب ولا يفهم معناها. يقول كنت نقرأ على شيخ فمر بنا باب المدبر، باب المدبر، فسأل أحد الطلاب شيخه فقال يا شيخ من المدبر؟ ما هو المدبر؟ فقال الشيخ وكأني به أنا أقول وكأني به قد سكت قليلا ثم حك رأسه بعد رفعه لعمامته قليلا، يقول الشيخ عبد القادر فقال المدبر هو الذي يأتيه سيده في دبره. إذن مقصودنا من هذا الكلام أن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة قلما يوجد وأنا أقول قلما من باب الاستثناء، وإلا فإن غيري قد جزم، قلما يوجد قول له دليل واعتبار ليس موجودا في هذه المذاهب. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة أو في درء التعارض بل أحدهما نسيت الآن، لما ذكر الظاهرية وذكر مذهبهم قال إن أقوالهم على نوعين. النوع الأول أن يكون قولهم له حظ من النظر والاستدلال، فإن قولهم هذا لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم من الفقهاء، لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم ولا يمكن أن يتفردوا به. والأمر الثاني ما كان قولهم لا دليل عليه قوي، وليس فيه من حيث ملحظ الاستدلال الاعتبار، فهذا في الغالب يتفردون به. ولذلك يقول لا يمكن أن يتفردوا بقول لن يوافقهم به أحد لا قبلهم ولا بعدهم، أي لا قبلهم ولا معهم من أهل المذاهب، ويكون قولهم صحيح، لا يمكن. وضرب على ذلك أمثلة، لا يمكن، فيكون فيه بعض التعنت. وما عدا ذلك مما له حظ من النظر لا بد وأن يوافقهم أحد من أهل العلم. وكذلك هم يوجد فيهم الاستدلال جميعا، ولذلك حتى الاستدلال بالظاهر موجود في المذاهب الأربعة كلها بلا استثناء، كل المذاهب الأربعة في بعض المسائل يستدلون بالظاهر. إذن فقول الظاهرية هو في الحقيقة هو طريقة استدلال وليس مذهبا فقهيا، هذا هو التحقيق. فالظاهرية طريق في الاستدلال وليست مذهبا فقهيا، ولذلك نجد أن من انتسب لهذا الطريقة في الاستدلال تجدهم ربما اثنان يختلفان في الرأي. لذلك نجد أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان كثيرا يقول قال أبو سليمان ويخالفه، ما يدلنا على أنه ليس مذهبا وإنما هو مسلك في الاستدلال، وهذا المسلك موجود عند غيرهم الاستدلال بالظاهر، ولكن غيرهم يعمله مع غيره من الأدلة ولا يقدم أحدا من الأدلة على غيرها، إذ لا تعارض بين العقل والنقل معا. إذن هذه بعض الميزات المتعلقة بالمذاهب الأربعة المتبوعة. أختم بجزئية وأقف عند هذه النقطة ليكون بعدها يعني حوار ومناقشة فيما يتعلق بهذه المذاهب الأربعة. قلنا قبل قليل أن الأئمة كأبي عمرو ابن الصلاح وابن رجب وابن حجر الهيتمي وكثيرون جدا 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 قالوا إنه في الأصل في الاجتهاد لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة برواياتها والأقوال التي فيها، ليس المشهور فقط الأقوال المشهورة في المذاهب وإنما بالأقوال التي فيها. وعرفنا السبب في ذلك أنه ما من قول إلا وقد حفظ في هذه المذاهب الأربعة المتبوعة. عندنا هنا مسألة في قضية التمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، هل يجوز التمذهب أم لا يجوز؟ نقول لنعلم ما معنى التمذهب قبل أن نقول هل تتمذهب أم لا. معنى التمذهب أمور: الأمر الأول هو أن تتفقه وأن يبدأ تعلمك وتفقهك بأحد هذه المذاهب الأربعة، إذن هذا معنى التمذهب أن تتفقه. لا يمكن، انظر وأنا أقول لك هذه الكلمة بملء في، لا يمكن أن المرء يكون فقيها مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون المرء فقيها بمعرفته الخلاف ابتداء، لا يمكن. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، كما أن بصرك ينتهي عند حد معين فاعلم أن لعقلك حدا مثله. وهذا العلم وخاصة الفقه أيها الإخوة هو كثير جدا، بعض الكتب التي ألفها رجل واحد طبعت في 40 مجلدا، كم من العمر لكي تقرأ هذا الكتاب هذا رجل، كم من الفقهاء الذين ألفوا مئات بل ألوف من الفقهاء. إذن فهم هذا إذا الفقه طويل جدا، سببه طبعا أسباب كثيرة جدا، سبب كثرة الخلاف. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر عظيم شرحه بعض علماء دمشق في مجلد كامل، شرح هذا الأثر العظيم. المقصود من هذا الكلام كله أن نعلم أن التفقه، أن التمذهب أول مسألة فيه معناها ماذا؟ أي التفقه، التفقه أي التعلم. فتبتدئ تعلمك عن طريق أحد هذه المذاهب الأربع، ولتعلم أنه لا يمكن، شوفوا أقول لا يمكن أن تكون عالما بالفقه إلا أن تكون ابتدأت بأحد هذه المذاهب الأربعة. لا يمكن تريد أن تأخذ الأربعة معا لن تكون فقيها، لا يمكن. عقلك هذا ليس مثل جهاز الكمبيوتر يحفظ كل شيء، وليس محسن للفهم لكل شيء، وإنما تأخذه بالتدرج منزلة منزلة ودرجة درجة وهكذا. إذن المذهب معناه المسألة الأولى وهو التفقه. المسألة الثانية وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن التمذهب معناه أن المرأة إذا لم، شوف عبارتي، إذا لم يتضح له دليل في المسألة فإنه يأخذ بهذا المذهب الذي تفقه به. إذا لم يتضح لك دليل، ولنعلم أن أغلب الناس وأظن الحاضرين جميعا وأنا أولهم هو ممن لا تتضح له الأدلة في أغلب المسائل، فكثير من المسائل الفقهية الدقيقة الجزئية تجد أن الدليل عليها ليس نصيا. نعم هناك مسائل كلية كبرى الدليل النصي واضح جدا فنقف عند النصوص ولا شك، ولكن هناك مسائل جزئية. ونحن قبل أن نحضر قبل قليل نتكلم في بعض المسائل في الحج، مسائل الحج من أكثر المسائل خلافا ومن أكثرها تنوعا، والسبب في ذلك اختلاف الفقهاء وقلة النصوص المتعلقة بها، وإنما هي أفعال. فدل ذلك على أن المرء يختار بماذا؟ إذا لم يستطع الترجيح يختار باعتبار المذهب الذي تمذهب به، يختار هذا المذهب. إذن عرفنا الثانية وهي مسألة ماذا؟ إذا لم تستطع الترجيح في المسألة بالدليل الصريح. وهنا نقف عند مسألة الترجيح بالدليل. مسألة الترجيح بالدليل ليست لأحد الناس وليست لكل أحد، بل هي مسألة تحتاج لعالم بها، وعالم بأدلة التشريع، وعالم بلغة العرب وغيرها من الشروط المخصوصة المعروفة في باب الاجتهاد. ليس لشخص لم يتعلم الفقه إلا من سنة أو سنتين ثم ينصب نفسه شيخا للإسلام ومفتيا للأنام، وإنما هو لأهله. ولنعلم أن المرء كلما ازداد علمه وكلما ازداد معرفته بالخلاف وكلما ازداد نظره في الفقه كلما خاف من الاجتهاد، كلما خاف من الاجتهاد. ألم أقول لكم قبل قليل إن الشعبي رحمه الله تعالى لما سمع الأثر عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، قال ليتنا علمنا بهذا منذ زمن. وقد جاء أن الإمام أحمد كان كثيرا إذا سئل عن مسألة قال لا أدري أو امتنع من الجواب، حتى إن بعض أهل الباحثين المعاصرين جمع ألفاظ الإمام أحمد في التوقف فوصلت إلى أكثر من 50 لفظا. لما سئل بعض طلابه هو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني لماذا أحمد دائما إذا سئل عن مسائل سكت، قال لعلمه بالخلاف. كلما ازداد علم المرء كلما زاد ورعه في الاجتهاد وخوفه من الله عز وجل في النظر. ولذلك مر من مشايخنا الكبار الذين يشار لهم بالبنان ويعرفون معرفة تامة عند القاصي والداني، لما كبر في عمره أصبح في آخر عمره يكثر من لا أدري. أنا أقول لك عن أناس زمان أول، وإنما أتكلم عن أهل زماننا. كلما زاد علم الشخص كلما زاد لا أدري، كلما زاد توقفه، كلما زاد رجوعه لهذه المسألة. إذن المرء إذا أصبح متوقفا في مسألة ولم يجد له نظرا، والوقف ليس مذهبا عند عامة الأصوليين، نعم بعضهم يرى أنه مذهب وهذه مسألة أصولية لكن لا أثر لها في الفقه، والوقف ليس مذهبا، إذا ما الذي يكون؟ ماذا تفعل؟ تريد أن تحج، تريد أن تصوم، وليس لك رأي ونظر في هذه المسألة، ما الذي تفعله؟ إذن تأخذ باعتبار المذهب الذي تمذهبت به، تمذهبت به. هذه المسألة الثانية. هناك أيضا فوائد ثالثة تتعلق بالفتوى وفي غيرها. المذموم وهو التعصب، هذا هو المذموم، أن المرء يتعصب لمذهب فينكر على غيره من المذاهب الأخرى ما فعلوه بناء على تقليد صحيح، بناء على تقليد سائغ أو اجتهاد صحيح. إذن التعصب واحد. اثنين، التعصب باعتبار عمل نفسه، ذاك باعتبار الإنكار على غيره، وهنا باعتبار العمل في نفسه، وهو ماذا؟ أن المرء يكون الدليل أمامه جليا واضحا، ومع ذلك يعمل في خاصة نفسه بخلاف ذلك، هذا هو التعصب. ولذلك كان الفقهاء يتكلمون عن مسألة مهمة دائما ويقولون إن الفقهاء يكتبون في كتبهم المذهبية كلاما، أتكلم عن فقهاء القرن الرابع والخامس، ولكنهم ربما في عملهم الخاص يعملون خلاف ذلك، يعمل خلاف ذلك، يرى الاحتياط في مسألة معينة، يرى اجتهادا في مسألة وغير ذلك. إذن المذموم هو التعصب، وليس التمذهب مذموما بل هو ممدوح. بل أقولها، ما من فقيه من فقهاء المسلمين إلا وقد تمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة من بعد القرن، من أواخر القرن الرابع إلى زماننا هذا، لا يوجد إلا ولا بد وأن يكون تمذهب وبدأ تفقهه به، فلا بد أن يكون التفقه من أحد هذه المذاهب. فالتمذهب ممدوح وليس فيه شيء من الذم، وإنما الذم هو التعصب، حينما يصلي رجل بجانب آخر فيراه يشير بسبابته فيرفع سبابته حتى يكسرها، وهذا موجود، مثل ما ذكر بعضهم مثل صاحب شرح الكنز، شرح الكنز لن أشار لها ومشى الشراح بعد عليها، في مسألة ما حكم زواج الحنفي من الشافعية، يذكرونها كلهم شروح الكنز، هذا عين التعصب، ما يجوز ذلك الشيء بناء على أنها ترى شيئا هو لا يراه وهكذا، هذا هو عين التعصب. لذلك المحققين بل عامة شروح صاحب الكنز يقول هذا من الكلام غير الصحيح، وأن هذا مذموم، ذم حتى الحنفية يقول هذا غير صحيح هذا الكلام. فالمقصود من هذا كله أن التعصب هو المذموم، وأما التمذهب فإنه ممدوح، بل هو الطريق إلى التفقه في دين الله عز وجل. وأختم بمسألة واحدة، وهو أي هذه المذاهب الأربعة، أو قبل هذه المسألة، جاء رجل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فقال له يا شيخ أنا أنتسب لأحد هذه المذاهب الأربعة، وأرى أن هذا المذهب في كثير من مسائله، شوف، في كثير من مسائله يخالف الدليل، فهل أنتقل إلى غيره؟ فقال له الشيخ تقي الدين، قال لا، ابق على مذهبك، فإن كان الدليل يوافق مذهبك فأنت تعمل بالدليل وأنت بقيت على مذهبك، وإن كان الدليل يخالف مذهبك فيجب عليك أن تعمل بالدليل. هذا هو التعصب، إن لم تعمل بالدليل فهو التعصب. لكن يجب أنا أركز ما معنى العمل بالدليل، ما معنى، ومن الذي يستطيع العمل بالدليل؟ انتبه لهذه المسألة، فنحن نتكلم عن التقعيد، أما التطبيق فهي مسألة أخرى. المشكلة أن في آخر الزمان يكثر الذين يزعمون ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فسئلوا فأجابوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في هذا الزمان كل شيء أبيح، أبيح الزنا والله، وأبيح السرقة، وأبيح الغلول، وأبيح القتل، اسم الآن القتل في كل بلاد الآن يقتل المسلم باسم الدين، أبيح القتل، أبيح الشرك، أبيح أشياء كلها باسم الدين. إذا ليس كل أحد له حق النظر، وانتبه لهذه المسائل، ليس لكل أحد حق النظر، وإنما هو له احترامه وبعد النظر في درجاته. إذن هذه المسألة التي أردتها، أختم المسألة الأخيرة ثم أقف الآن، وهي مسألة أي المذاهب الأربعة أحق وأولى بالاتباع وأظهرها في الدليل. نقول أولا إن كثيرا من الفقهاء ألف كتبا في ترجيح بعض المذاهب، فعلى سبيل المثال ألف ابن سبط العجم، ابن سبط ابن سبط بن الجوزي، ألف سبط بن الجوزي كتابا أسماء الانتصار في ترجيح المذهب المختار، يعني مذهب أبي حنيفة، يقول إن أصح المذاهب دليلا ويجب على الناس، ما قال واجب، وقال وأولاها بالاتباع، إنما هو مذهب أبي حنيفة. جاء رجل تراد في زمانه وهو إمام الحرمين، كتابه مطبوع، لا ليس كتاب، كتاب سبط بن الجوزي ليس اسمه الانتصار، سيأتي اسمه بعد قليل. جاء في زمانه إمام الحرمين الجويني، ألف كتابا أسماه مغيث الخلق، مغيث الخلق في بيان المذهب الحق في ترجيح مذهب الشافعي، رد عليه سبط بن الجوزي، نعم ذكر اسمه إحقاق الحق، سبط بن الجوزي اسم كتابه إحقاق الحق، وهو مطبوع أيضا منذ فترة، في ترجيح المذهب الحق يقصد ماذا؟ مذهب أبي حنيفة. جاء بعد ذلك رجل اسمه محمد بن محمد بن محمد الراعي، وله كتاب مطبوع باسم الانتصار لمذهب أبي لمذهب للمذهب المختار، يقصد مذهب الإمام مالك. فبعض المنتسبين لبعض المذاهب الأربعة يرجح مذهبه على من عداه من المذاهب، وهذا غير صحيح. فنحن نقول إنما هي طريقة في التفقه، المذاهب الأربعة هي طريقة في التفقه، فالمرء يتفقه بأي من هذه المذاهب الأربعة إذا كان هذا المذهب هو السائد في بلده وله علماء يأخذه عنهم. يجب أن يؤخذ المذهب عن علماء ولا يؤخذ من الكتب، وانتبه لهذه المسألة، فلا بد فيه. ولذلك هناك أسانيد للفقه لكل مذهب من المذاهب غير أسانيد الحديث، فلا بد أن يؤخذ بالفقه، يؤخذ عن أشياخ هذا المذهب فينتسب لهذا المذهب بعد اختياره. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين فيما نقل عنه ابن مفلح في الفروع، قال سئل الشيخ تقي الدين عن الرجل يقول إن الحق يكون في أحد هذه المذاهب الأربعة دون ما عدا، قال هذا مخطئ يجب أن يستتاب من قوله، يؤدب، يا أنك تقول هذا الكلام خطأ وإلا فإنك تؤدب، الحق إنما هو في شرع الله عز وجل، وهذه المذاهب كاشفة وهي طريقة للتفقه. فقط أريد أن نعرف أن الحديث عن مذهب ليس معناه تفضيله على غيره، ليس معناه تفضيله على غيره، بل هذه المذاهب الأربعة المتبوعة كلها مذاهب يعني مستمدة من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن أصولهم، وكلها في أصلها ترجع لها. نعم لكل مذهب شواذه، سيأتي معنا إن شاء الله مسألة شواذ المذاهب إن شاء الله في بعض المحاضرات. هذه المقدمة ذكرتها وحقيقة كان بدي يعني في ذهني أن أتكلم عن أكثر منها، ولكني أقف عندها لكي نبدأ مباشرة فيما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد قليل. نقف في نحو من 5 أو 6 دقائق الأذن لنا شيخنا الكريم إن كان هناك شيء يتعلق بهذه المقدمة التي ذكرتها، وهي مقدمة لا بد منها لفهم المذاهب الأربعة. إن كان أحد من المشايخ والإخوة له شيء تفضل يا شيخي. طيب الأمر الأول، أنا ما قلت إن مذهب أهل الكوفة هو مذهب الرأي، لم آتي بها مطلقا، وإنما قلت هما مدرستان منسوبتان إلى المدن، مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل المدينة أو الحجاز، ولم أشر لعبارة الرأي. عبارة الرأي هذه وجدت عند أهل الكوفة فيما بينهم، فبعض أهل الكوفة قسم أنفس يعني أو قسم فقه أهل الكوفة إلى نوعين، فقه مبني على الرأي وفقه مبني على الأثر. ولذلك أنا لم أتكلم عن مدرسة الرأي. وهل يسمى وهل فقه الرأي خاص بأهل الكوفة دون من عداهم؟ نقول هذا غير صحيح. ولذلك فإن من شيوخ الإمام مالك شيخه الذي تفقه به. نحن نعلم أن مالكا كان أكثر تفقهه في الفقه على 2، أولهما وأعظمهما في نفسه هو طبعا الأول هو ربيع بن عبد الرحمن، وهذا اللي سأتكلم عنه، والثاني سليمان بن يسار. ربيع بن عبد الرحمن كان من كثرة اجتهاده يسمى بربيعة الرأي، ربيعة الرأي لاجتهاده ونظره. وقد ألف بعض المعاصرين وهو الشيخ أبو بكر ميقع عليه رحمة الله، وهو من المشايخ المعروفين عندنا، هو من أهل مالي مالكي المذهب. الشيخ ألف كتابا سماه الرأي وأثره في مدرسة أهل المدينة، الذي هي مدرسة أهل المدينة، ليس خاصا بمذهب مالك، طبعا هو ركز على مالك، لكن الحقيقة مالك وغيره قبله وبعده. فلذلك الرأي ليس خاصا بأهل الكوفة، بل هو موجود عندهم جميعا، ولكنه ظهر في بعض المتأخرين من أو بعض فقهاء الكوفة، في بعض فقهاء الكوفة خصوا بلفظة أهل الرأي. لماذا؟ لأنهم اقتصروا على عدد مخصوص من الآثار ولم يزيدوا عليها. فإن المتقدمين، شوف عبارتي، المتقدمين من أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى عنوا، شوف عنوا بالآثار التي رواها أبو حنيفة وتلميذاه محمد بن حسن وأبو يوسف، وقالوا إن ما لم يروه هؤلاء لا ننظر فيه. حتى قال البلخي كلمة مشهورة جدا، قال إنما نقبل من الحديث ما رواه فقيه، يعني به قال الشراح يعني به ما رواه أبو حنيفة، فهذا من أصولهم. فقالوا نقف عند هذه الآثار، وما لم يروه ولا يذكره ولم يستدل به يدل على أن له علة خفية عنده فلا نذكر. فبدأوا يخرجون على هذه المسائل مسائل أخرى، ولذلك سموا بأهل الرأي. ولذلك فإن الموفق أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتاب المغني، وهو من أهم كتب الخلاف العالي، هذا إذا أراد أن يشير لمذهب أبي حنيفة النعمان قال وقال أهل الرأي، لأنهم عنوا بالتفريع والتخريج والنقل، وأعني بالنقل هو نقل حكم مسألة شبيهة بمسألة أخرى بغض النظر عن دليلها، وإنما هو نظر في التخريج على مسألة على مسألة. هذه مسألة الأولى. إذن قضية الرأي موجود عند كل المذاهب، ولكنه زاد عند مدرسة معينة زيادة معينة. طبعا أنا قلت لماذا المتقدم من أصحاب أبي حنيفة، لأنه بعد ذلك مذهب الحنفية تطور، سيمر معنا أن هناك فرق بين مذهب كل عصر من الأعصار. مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه تطور، فحينما جاء أبو جعفر الطحاوي وهم من علماء الحنفية الكبار غير في هذا المذهب تغييرا كبيرا جدا، فجمع أدلة كثيرة لم يروها الأئمة الثلاثة، لا أبو حنيفة ولا محمد ولا أبو يوسف يعقوب، لم يروها. ثم بعد ذلك بدأ يذكر الأدلة الموافقة والمخالفة وتوجيه المخالف في كتابه شرح مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار. ثم بعد ذلك أحدث يعني تغيير في المدرسة بعد ذلك، ابن الهمام يعني واضح من استدلاله وطريقة في الاستدلال تخالف طريقة التوليد، ومثله ابن أبي العز الحنفي في شرح التنبيهات على الهداية. إذن في المذهب تغير، ولكن المتقدم منهم كانت هذه طريقته في الاستدلال، هذه معروفة، هذه معروفة ولا شك فيها. هذا الجواب الأول، هل الرأي خاص بمذهب أهل الكوفة؟ لا، بل هو عام عند الجميع. وعرفت لك أن هناك رسالة دكتوراه للدكتور أبو بكر ميقع عليه رحمة الله وعند أهل المدينة ودرسه بالخصوص عندهم، هذا من جهة. من جهة أخرى عرفنا أن بعض أهل الكوفة عنوا بالرأي وهو التوليد والتخريج أكثر من غيرهم، ولذلك سموا بأهل الرأي من باب التمييز عن غيرهم من فقهاء الكوفة. هذه مسألة. المسألة الثانية، أقول إن مذهبي الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي المتأخر ليس الأول، لأن الأول كان يقول نحن أهل المدينة، وأحمد أيضا في أول الأمر كان يقول نحن المدينة. مذهب الشافعي وأحمد جمعوا بين مدرستين، بين مدرسة المدنيين وبين مدرسة الكوفيين، جمعوا بينهما، لأن الشافعي رحمه الله تعالى درس أولا على مالك ثم جالس بعد ذلك محمد بن الحسن وأخذ عنه، ومثله أحمد، فإن أحمد أخذ من مدرستين، حتى إن مسائل أحمد يقولون مسائل أحمد ما كان منها موافقا لمذهب أبي حنيفة هي التي سأله عنها الشالنجي إسماعيل بن سعيد، فإن الشالنجي كان من تلاميذ محمد بن الحسن فأخذ فقه محمد بن الحسن ثم سأل فيه أحمد فذكر ما وافقه وما خالفه. وهذا مسائل الشالنجي هي من أعظم الكتب، وله كتاب شرح نقل عنها ابن رجب، ولو وجد لكان من أعظم الكتب في الجمع بين هذين المذهبين. كما أن أحمد كان يعني تفقه نوعا ما بالشافعي وبمذهب أهل المدينة كثيرا جدا، وكان أول أمر يعود نفسه من أهل الحجاز، فيقول ثم بعد ذلك يقول الجمع بين المدرستين، ففقه كان جمعا بين المدرستين سواء من حيث الفروع أو من حيث الاستدلال. ولذلك نجد أن هذين المذهبين فيهما توسع في الاستدلال بالرأي، مذهب أحمد فيه توسع في الاستدلال بالرأي، فهو من أوسع المذاهب في إعمال المقاصد. طبعا مذهب مالك أيضا فيه توسع في استعمال مقاصد المدرسة المغاربة دون مدرسة المشارقة، وهم بغداديون، فإن البغداديين تعاملهم في المقاصد أضعف بكثير من المغاربة، المغاربة هم الذين جاء عندهم علم المقاصد. فأنا قصدي عندما جمعوا بين مدرستين هم الشافعي وأحمد، وضحت الفكرة، لأنهم جمعوا بين مدرستين في الاستدلال وفي الفروع. نعم، بالنسبة لي للتمذهب أن الشخص في أول أمره، أنا أتكلم حيث العقل، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث أنه قال من سلك طريقا يلتمس به علما، طريقا، هذه نكرة في سياق الإثبات. والقاعدة اللغوية المذكورة في كتب الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف. فهذا يدلنا على أنه طرق تحصيل العلم كثيرة جدا، ولكن أهل العلم ارتضوا منها هذا الطريق وهو طريق التمذهب، ارتضوه ورجحوه لأنه الأنسب لعقلية الناس وكثرة العلم والخوض فيه. الشخص في أول أمره يتفقه من حيث الفقه، وأنا أقول العمل شيء آخر، هناك فرق بين العمل وبين الفقه، العمل بناء على الدليل، ولكن التفقه تفهم فيكون عن طريق أحد المذاهب الأربعة المتبوعة. إن وفق المرء لفهم هذا المذهب بفروعه جميعا لا يكتفي بباب، بل لا بد أن يعرف الفقه من أوله إلى منتهى، حتى قال بعض أهل العلم لا يكون المرء فقيها إلا أن يقرأ في كل سنة الفقه كله ولو مرة. يجب في كل سنة تمر من باب الطهارة إلى باب الإقرار، أو من باب الطهارة إلى باب العتق، أو من باب الطهارة إلى باب القضاء، بناء على اختلاف الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه أو غيره من التراتيب. المقصود من هذا أنه يبدأ الشخص يفهم المسائل ويعرفها ويعرف الاستدلال لها. الاستدلال لها، شوف الاستدلال، ولم أقل قواعد الأصولية. فإذا عرف الاستدلال لها انتقل بعد ذلك للمذهب الآخر ثم الثالث. وغالبا الفقهاء يقولون إن كل مذهب يشابهه مذهب، كل مذهب يشابه مذهب آخر. مثلا الشافعي وأحمد متشابهان، فإذا أخذ أحد هذين المذهبين انتقل للثاني ثم ينتقل للثالث وهكذا. وذلك هناك كتب في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، كتب مفردة، منها كتاب الدمنهوري شيخ الأزهر، له كتاب في المسائل التي فارق فيها مذهب أحمد مذهب الشافعي، وفي كتاب أيضا لابن مفلح في ذلك، كتاب البرهان ابن القيم، هي في الفرق بين هذين المذهبين فقط، الفروقات بين مذهب الشافعي وأحمد. أيضا نور العينين ليوسف بن عبد الهادي في الفروقات بين هذين المذهبين. إذن إذا أخذ هذا المذهبان ينتقل للثالث، وأقرب المذاهب الأربعة لهذين المذهبين مذهب الإمام مالك، ثم بعد ذلك ينتقل لمذهب أبي حنيفة، فيكون عالما بالمذاهب الأربعة. وأخذه للمذاهب الثانية بالقراءة وبالأخذ عن الأشياخ، لا بد الفقه يؤخذ عن الأشياخ، لا بد، ويكون الشيخ قارئا لهذا المذهب عالما به، وإلا فإنك تأخذ كرؤوس مسائل. طبعا وكيف يؤخذ المذاهب الأخرى؟ تبدأ برؤوس المسائل ثم تأخذ الفقه كاملا. أما كل مسألة العقل يا شيخ مهما كنت لا يمكن يا شيخ، لو أن الكمبيوتر ما تستطيع، لا تستطيع كائنا من كنت. ولو أن المرء يقرأ فقط فيحفظ كل ما قرأ، يعني أظن أنه ما يستطيع. فكيف والإنسان لا يستطيع أن يبقى في ذهنه ولا 5% مما قرأ؟ سم شيخ، سم شيخنا. نعم، أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بعدم اشتراط الولي، هذا مذهب معتبر لا شك، هو قول معتبر، ولا أريد الاستدلال له، ولكن الأظهر دليلا والذي عليه عمل عامة المسلمين أن النكاح بالولي شرط، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح بلا ولي، وقال أيما امرأة نكحت من غير ما ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وهذا الحديث مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لمن كان في بلد أو كان يدين بمذهب لا يرى اشتراط الولي، ومنهم كل أهل الكوفة، حتى سفيان الثوري من علماء الحديث، شوف سفيان الثوري يرى عدم اشتراط الولي، لأن أصل الحديث هذا ضعافه جمع من أهل العلم، منهم أحمد يقول لا يصح حديث الباب، ولكن ثابت عن الصحابة وله حكم الرفع. طيب، إذن لو أن امرأة في تلك البلد، فنقول هو بين ثلاثة أشخاص، إما أن يكون رجل قد ترجح عنده عدم اشتراط الولي دليلا وهو من أهل النظر، فحينئذ نقول نكاحه صحيح. الحالة الثانية أن يكون الرجل ممن لا اجتهاد له، أو هو ممن لم يترجح له شيء إذا كان له حق النظر، فأخذ باعتبار المذهب السائغ في البلد، فنكاحه صحيح باتفاق. الحالة الثالثة أن يكون الرجل أو المرأة أحدهما يرى ديانة عدم صحة هذا النكاح، يرى ديانة أو تقليدا، شوف يرى ديانة، هو وضح له بالدليل أو بالتقليد، أنا مالكي أو شافعي أو حنبلي، البلد الذي أنا فيه يرى وجوبا هذا ولا يقضى إلا بوجوب الولي، فنقول إن هذا الرجل الذي يرى اجتهادا أو يرى تقليدا صحيحا اجتهاد وجوب الولي، نكاحه باطل، في حقه باطل، يجب أن يأتي بالولي، لأن العقود، لأن حكم الحاكم، شوف حكم الحاكم، إنما يصحح العقد ظاهرا لا باطلا، لا باطنا، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية فقالوا إن حكم الحاكم يصحح العقد ظاهرا وباطلا. طبعا هذا نتكلم عن إذا وثق العقد أمام المحاكم، وأما إذا لم يوثق أمام المحاكم هو يسمى بالزواج العرفي، فحتى عند أبي حنيفة النعمان والحنفية العقد باطل، لأن ما في حكم حاكم. وبناء على ذلك، فلو أن امرأ انتقلت من بلدي إلى بلد آخر يزوجون بلا ولي، نقول لا يجوز لك أن تتزوج ونكاحك باطل. وهل يترتب عليه جميع ما يترتب عن النكاح الباطل؟ وهو قضية هناك طبعا فروقات فيما يتعلق عن النكاح الباطل والفاسد، لأن من أهل العلم أن يفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. الفاسد هو النكاح المختلف فيه، والباطل هو المجمع عليه، كالنكاح المتعة والنكاح من غير يعني ولي ولا شهود معا، وهو نكاح السر بلا ولي، هذا باطل. وأما الفاسد فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، هل تترتب عليه؟ فيه نزاع في بعض جزئياته دون بعضها. إذن ففي قضية التدين وهو الأمر الباطل لا يجوز للشخص أن يعمل إلا بما صح عنده أو بتقليده هو. يعني رجل من بلد سين مو بيذهب البلد الثاني يقول أختار قولهم هكذا، لا لا، أنت تبع لما يفتى فيه في بلدك، وهذا يجب أن ننتبه لها، نص عليها ابن عابدين وغيره. آخر سؤال يا شيخي، خلاص سب أنتقل بعدها. نعم سمي شيخنا، تفضل شيخي. هل يجوز جمعه؟ القطر الواحد. نعم، هو قضية الجمع البلدي على مذهب قد يكون في الحكم وهو القضاء، وهذه المسألة تكلم عنها الفقهاء تكلما طويلا، وهو هل يجوز الإلزام بمذهب دون المذاهب في القضاء أم لا، تكلموا عنها. والجمهور جمهور الفقهاء يذكرونها في باب القضاء أنه يجوز إلزام القاضي بمذهب دون ما عدا، فيحكم في بلد بشيء دون ما عدا. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بمسائل القضاء، بمسائل القضاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندنا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية، وهي التصرفات الولائية. التصرفات الولائية، وما هي التصرفات الولائية؟ ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية وتبعه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، فعدوا من الأحكام السلطانية 11 ولاية، منها ولاية القضاء، ومنها ولاية الحسبة، ومنها ولاية الحج وغيرها. هذه الولايات السلطانية اجتهاد الحاكم فيها يكون ملزما، يكون ملزما. مثال ذلك، في بعض البلدان يغلقون المحلات في وقت الصلاة، وقد نص بعض الشافعية وبعض المالكية على أن العقد في وقت الصلاة باطل، قياسا على صلاة الجمعة، قياسا على صلاة الجمعة. فنقول إن هذا التصرف ولائي، والتصرفات الولائية يؤخذ فيه بالاجتهاد الذي اختاره والأمر. فلو ألزم بمذهب في التصرفات الولائية فقط، في التصرفات الولائية، فلو ألزم مذهب التصرفات الولائية أو اختيار معين، فإن هذا من باب السياسة الشرعية. وانتبه لعبارة التصرفات الولائية. النوع الثالث فيما عداه، وهو التعبدات بين العبد وربه جل وعلا، أو فيما يتعلق بالعقود، سواء كانت العقود في الأنكحة أو العقود في غيرها، في غير الأنكحة. فنقول إن دخول السياسة الشرعية وهو اختيار أحد المذاهب فيها قليل جدا، محدود. مثال ذلك، عند الفقهاء اختلفوا في قضية هل يشترط لصلاة الجمعة إذن الحاكم أم لا. فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بإذن الإمام. فلو صلى أناس في مكان في مسجد وكانوا أكثر من 60، مالك 60 يشترط، وكلهم مستوطن، فإن صلاتهم باطلة ما لم يأذن لهم الإمام. والقول الثاني وهو قول الحنابلة، وهو الذي يفتى به في المملكة مثلا، أن الجمعة الأولى في البلد لا يشترط لها الإذن، والجمعة الثانية في البلد لا تصح إلا بإذن الحاكم، لأن الله عز وجل أبطل الصلاة في مسجد الضرار، لأنه للجمعة ليس لأجل الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه أمر ببناء المساجد في الدور. فالصلوات الخمس والجماعة تكرر يجوز، لكن الجمعة نهي عنها، نهي عنها إلا بإذن الإمام. فذلك نقول إن طبعا، أما الشافعية فإنهم أصلا لا يجيزون في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، فهم رايحين رسوا ابتداء. فلذلك يقول إنه لا يجوز الجمعة الثانية إلا بإذن. وبناء على ذلك فما يدخل فيه باب السياسة في العبادات فإنه يجوز الإلزام فيه بمذهب، لأنه من باب التصرفات الولائية ملحق به. ما عدا ذلك فإنه لا يلزم فيه بمذهب. فعلى سبيل المثال، ذكر بعض أهل العلم أن الوالي إذا كان حنفيا فألزم الناس بأن شركة الأبدان لا تصح، قال ما يجوز شركة الأبدان، لأن حنفيا من مفاريدهم أن شركة الأبدان لا تصح، مع أنه ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه شارك في السلب في المشاركة في لكنها لم تصح عند أبي حنيفة، مع أنه من اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في السلب يوم بدر. فلو أن واليا حنفيا منع الناس من شركة الأبدان يجوز للناس أن يتشاركوا شركة الأبدان، قال الشيخ تقي الدين وهذا باتفاق. إذن فيما يتعلق غير التصرفات الولائية والقضاء فإنه لا يلزم التمذهب بمذهب، لكن بشرط أن الشخص لا يأتي بشيء قول غريب وبعيد. طيب نبدأ نكمل حديثنا، باقي من الوقت نحن من ساعة، لعلي أستعجل في الحديث. عندنا مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بمذهب الإمام الشافعي، سنبدأ به. عرفنا الآن كيف نشأت المذاهب بسرعة. في سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ونسبة للمطلب، والمطلب هو أخ لهاشم، فهم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شركاء مع بني هاشم في الشعب حينما حصروا، ولذلك فإن الله عز وجل جعل لهم حقا في الفيء، جعل الله عز وجل لهم حق في الفيء الخمس. وهل يشاركون غيرهم في المنع من الزكاة؟ فيه قولان عند الشافعي وأحمد. فالمقصود من هذا أن الإمام الشافعي كان مطلبيا من أهل بيت شريف وهم قرشي أبناء عمومة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوفي الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204، بمعنى أنه عاش 54 سنة فقط، ولكن الله عز وجل يبارك في أعمال بعض الناس فيكون علمه يملأ الدنيا ويملأ ما بين الخافقين مع أن عمره قصير، وهذا يدلنا على أن العبرة بما يوفق الله عز وجل له العبد. وقد قال الله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالإمام الشافعي مع قصر عمره إلا أن الله عز وجل بارك فيه، فألف هذه المؤلفات الضخام جدا 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 التي أبدع فيها وأجد، ومع ذلك نشر مذهبه وأصبحت مدرسة تنسب إليه رحمه الله تعالى. هذا المذهب الشافعي رحمه الله تعالى تفقه بمالك وذهب لليمن عمل قاضيا، وذهب للعراق أي بغداد، وجالس أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنهم محمد بن الحسن وتناظر معهم، تناظر ويدل على نضجه الفقهي. ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر واستوطنها إلى أن قبض بها رحمه الله تعالى، وهو مكي، والأصل فأن محمد بن إدريس الشافعي هو مكي أصلي ولد في مكة. الشافعي رحمه الله تعالى أوتي ميزات لم يؤتها غيره إلا القلة من الناس من الفقهاء. من هذه الأمور أن الرجل كان متقدما في زمانه، فإنه ولد 350 وهذه نعمة، فإن المرء كلما تقدم زمانه كلما كان أقرب للوحي من جهة، ومن جهة أخرى كلما كان أقرب للفهم الصحيح. فأما قربه للوحي فإن الإسناد يكون قليل، ولذلك فإن الشافعي له ثنائيات، ومثله مالك، بل إن مالك نعم والمالك له أيضا ثنائيات وهكذا، وأما البخاري فإن له ثلاثيات وأحمد له ثلاثيات فإنه بعده. فالشافعي عن قصدي من هذا أنه أقرب من حيث الإسناد، وذلك فإن الصحة في أسانيد المتقدمين أكثر من الصحة في أسانيد المتأخرين، هذا من حيث الحديث. وأما من حيث الفقه فإنه لم يكثر الخوض هذا الموجود الآن وكثرة المؤلفات، وإنما هي تعد عدا، تعد عدا، حتى قيل إن الشافعي هو أول من صنف في علم الأصول، قيل ذلك، وهو هذا هو المشهور والمعروف وهو المتحقق حتى يثبت خلافه أن محمد بن حسن ألف، قيل محمد بن حسن لكن لم نرى شيئا. فنقف فنستمسك بالثابت حتى يأتي الناقل. إذن هذه ميزة الأولى، أنه كان متقدما في زمانه. الأمر الثاني أنه كان في مصر من أمصار العلمية. الشخص إذا كان في غير الأمصار العلمية سبحان الله يكون بعيدا عن العلم، ولذلك فإن أبا حنيفة النعمان أوصى تلميذه أبا يوسف قال واسكن الأمصار وإياك والقرى. دائما الأمصار وحواضر العلم تكون سببا لاكتساب العلم، يجالس العلماء ويراهم ويسمعهم ويأخذ عنهم ويتفقه بهم. والشافعي ولد في أعظم أمصار الدنيا وهي مكة وعاش بها. الأمر الثالث وهذه ميزة في الشافعي قل ما توجد في غيره، أن الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما باللغة، فإنه قد أتى هذيلا وعاش عندهم وتعلم لغتهم، وهذيل من الفصحاء العرب، بل شعارهم إلى زماننا هذا من أقوى الشعراء حتى في النبطي. شعار هذيل لهم مكانتهم المعروفة حتى عندهم شعراء النبطي، ومنهم الأحياء ومنهم الأموات، مشهورون جدا. من كبار الشعار النبط الأموات منهم اثنان، من هذين. فهذين معروفة بفصاحة اللسان. ولذلك على التحقيق فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حجة في كلامه، شوف حجة في كلامه، وقد ألف البيهقي رحمه الله تعالى حجة في كلامه اللغوي، فينزل كلامه في اللغة، يعني ليس توجيهه للغة وإنما كلامه وإعرابه ووزنه الصرفي في الكلام، ينزل كلام العرب الأقحاح. وذلك ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتابا كاملا سماه الاحتجاج بالشافعي، أي في اللغة، وألف كتابا الرد على من انتقد الشافعي، وكلا الكتابين مطبوع. فهو حجة في اللغة، ومعرفة اللغة العربية من أهم المسائل أيها الإخوة. صدقني كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات أنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها ولا مجتهدا في الشرع إلا أن يكون عالما بلسان العرب. لا يمكن، لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بلسان العرب. من لم يكن عالما بلسان العرب فلا يمكن أن يكون فقيها على التحقيق. قد يكون عنده نصيب من الفقه لكنه ليس عالم، ليس فقيها على التحقيق، لأن الاستنباط من الكتاب والسنة وفهمهما وفهم كلام المتقدمين من الفقهاء إنما هو بالعربية. ولذلك من لم يكن عالما بلسان العرب، من لم يكن عالما بلسان العرب فإن فقهه ضعيف. ولا أريد أن أسمي لكي لا تكون غيبة من فقهاء المتقدمين، فإن من الفقهاء الذين كانوا أعاجم ولا يعرفون لسان العرب فإن فقههم يكون فيه ضعف وفيه ركاكة، بخلاف من كان عربي اللسان. وأنا أقول عربي، العربي نوعان أو ثلاثة: عربي بنسبه، وعربي بلسانه، وعربي بطبعه، وأقواها الثنتان الأخيرتان، عربية اللسان وعربية الطبع. وعربية الطبع مهمة، وذلك هناك أصل عند الشافعي في قضية، طبعا كان محقق المتأخر من الشافعي على خلافه، أن ما استكرهه العرب بطبعهم يكون محرما. سيأتي إن شاء الله هذا الأصل في محله إن شاء الله. إذن قصدي من هذه المسألة أن عربية الشافعي رحمه الله تعالى كانت عظيمة، ومن نظر في كلامه وجد الاستدلال على أصوله رحمه الله تعالى. وأنا هنا أخرج قليلا وأوصيكم بكتاب عظيم وتحقيق عظيم، فإن الكتاب، فإن من كتب الشافعي كتاب الرسالة، وقد حقق هذه الرسالة عالم من علماء القرن الماضي، بل هو من كبار العلماء، وهو الشيخ أحمد شاكر. وقد حقق هذه الرسالة تحقيقا بديعا، ويدرس تحقيقه على أنه من أحسن تحقيق كتب الأصول، من أحسن من حقق كتابا في الأصول هذا الكتاب. فإنه قد اعتمد على نسخة بخط الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام مالك، وأخرج الكتاب كما هو، كما كتبه الشافعي وكما تكلم به الشافعي أخرجه. على سبيل المثال، الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يسمي القرآن قرآنا، يقول ليس اسمه قرآن، نعم يجوز تسميته قرآن، وإنما اسمه القرآن. لماذا؟ وإنما كان الإمام الشافعي يرى أن اسم القرآن، طبعا يقول يصح اسمه القرآن، لكنه الاسم الصحيح أن يسمى القرآن، فيكون القرآن اسما خاصا به، وأما القرآن فإنه مشتق لكل ما يقرأ. ولذلك القرآن يصدق على التوراة وعلى الإنجيل وعلى القرآن، ولكنه خص بعد ذلك به. وأما القرآن فإنه لم يسمى به أحد ولا يسمى به شيء إلا هذا الشيء وهو القرآن. ولذلك في كتابه تحقيق الرسالة من أوله إلى منتهاه من غير مد القرآن. إذن فتحقيق أحمد شاكر رائع جدا، وذكر استخدام الشافعي لبعض ألفاظ وإعراب ربيعة في بعض كلامهم، وهذا موجود في مقدمة الشيخ أحمد شاكر، فقراءة هذا الكتاب مهم جدا. أيضا هناك عالم آخر أبدع في تحقيق كتاب آخر في الفقه، وهو الشيخ عبد العظيم الديب عليه رحمة الله، حينما حقق كتاب نهاية المطلب للجويني، فقد أبدع فيه إبداعا عظيما سنشير له إن شاء الله غدا. طيب نرجع لكلامنا. إذن الشافعي تميز أيضا بهذا الأمر. من ميزات الشافعي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين مدرستين، جمع بين أهل الحجاز وبين أهل الكوفة، ولذلك عرف من الأحاديث شيئا كثيرا جما كبيرا، لكنه ليس أعلم الناس. ولذلك يقر هو، وهذا من علمه رحمه الله تعالى بقصوره في بعض المسائل، فكان يقول لي أحمد أنت أعلم مني بالحديث، فإن صح عندك الحديث فأخبرني. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى بنى كثيرا من المسائل وجمعها بعض المعاصرين على إن صح الحديث، فقال إن صح الحديث في كذا إن صح الحديث فكذا، وجمع بعض المعاصرين وصلت إلى 40 مسألة أظن في الأم. إذن المقصود من هذا أن الشافعي جمع بين المدرستين، وهذا كانت له ميزة. الأمر الأخير أو من ليس الأمر الأخير هو أمور كذا، لكن منها لأجل الوقت، أن الشافعي أوتي ذكاء، أوتي ذكاء، وهذا هبة من الله عز وجل. الذكاء في الفقه هبة من الله سبحانه وتعالى. هناك ذكاء قد يكون هناك من هو أذكى، لكن الذكاء في الفقه هبة منه سبحانه، والله يرزقها الناس رزقا. حتى قال إمام الحرمين في البرهان في الغياث عفوا لما تكلم عن الفقه قال: والفقه الملكة لا تكتسب، وإنما هي مواهب من الله جل وعلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه. وفي رواية كما ذكر ذلك ابن مالك في ضبطه لصحيح البخاري فيما نقله عنه تلميذه اليونيني: يفقهه بالضم. والفرق بين يفقهه ويفقهه أنها بالضم بمعنى أن يصبح الفقه له مزية، ويصبح الفقه له سجية، يصبح سجية له الفقه. الشافعي كذلك، الشافعي يصدق عليه أنه فقيه النفس. وهذا معنى قول أحمد رحمه الله تعالى: ما من صاحب محبرة، المقصود أصحاب المحابر أي فقهاء الحديث، ما من صاحب محبرة إلا ولهذا الرجل يعني الشافعي عليه منه، عليه منه، لأنه دون في الفقه ما لم يدونه أحد قبله. أقول دون ولم أقل قال، لأن الفقه الذي أتى به ليس جديدا، وإنما هو فقه الصحابة والتابعين، وإنما دونه ونظمه ورتبه وأحسن في تقعيد الأصول فيه. إذن الشافعي أوتي ميزة عظيمة جدا، وهي قضية الملكة الفقهية التي قلما توجد عند غيره. الأمر الأخير أيضا كشف، يعني تأتي المسألة جديدة، الشافعي من ميزاته أنه ألف، فمن أكثر الناس تأليفا في الفقه الشافعي مقارنة بأهل زمانه. يعني كتاب هذا الذي يسمى، سأتكلم عنه إن شاء الله، كتاب الأم، أتكلم عنه غدا، أهو له أم لتلميذه الربيع بن سليمان، سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. هذا الكتاب الضخم جدا، هل في أهل زمانه من ألف بمثله؟ لا يوجد، أو علنا نقول ما وصلنا. فكان يؤلف، ولذلك فإن كثيرا من العلماء كان في صدورهم علم، كان في صدورهم علم، ولكنه لم ينقل، ينقل العلم إما بالتدريس أو بالفتوى أو بالتأليف. والشافعي بث علمه بالتأليف عليه رحمة الله، أغلب علمه بث بالتأليف. نعم بعضه بالإقراء والتدريس، فقد ذكر حرملة أن الشافعي لما دخل بغداد قال: ايتوني بقارئ، فتهيب الناس القراءة عليه، تهيبوا خافوا، ما سبب التهيب بعد فيه نظر. قال: فأتيت فقرأت عليه وقد كنت صغيرا، فقرأت عليه كل كتبه إلا كتابين عدهما، وإنما أسمعنا إياها إسماعا. فدل على أنه أيضا جلس التدريس، ولكن أغلب تأليف عليه رحمة الله. إذن فكونه يؤلف هذه نعمة ليست بالسهلة. ومما يستطرق في ذلك أن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هو من كبار علماء المسلمين، لما دخل مع أحمد وقابل الشافعي في مكة، ذهب أحمد للشافعي يسمع منه ويأخذ من كتبه، وأما إسحاق بن راهوية فقد ذهب لسفيان بن عيينة. فلما التقيا في مكة قال له أحمد: إن ما أدركته من سفيان تجده عند غيره بنزول، بنزول يعني إسناد النازل، وأما ما فاتك من الشافعي فإنك لن تجده عند غيره من كتبه، فتسمع كتب قديمة، ما يعطيك كتاب وجادة، ما في شيء اسمه وجادات، حتى كتب الفقه ما في وجادات زي الآن تشتري من مكتبة وانتهينا، ما في كتب إلا بالسماع، يأتيك ويقرئك، يقرئك، ليس عندك سماع إذا ليس موجود. ولذلك حتى بعض كبار الشافعي ليس عندك كتاب الأم، قيل إن الرافعي صاحب الشرح الكبير ليس عندك كتاب الأم. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ يقال إن ابن راهوية ندم أنه لم يسمع كتب الشافعي، فماذا عمل ليحصل على كتب الشافعي رحمه الله تعالى؟ تزوج امرأة توفي عنها زوجها، وكان زوجها ممن سمع كتب الشافعي ونقلها، فتزوج امرأة ليحصل على كتب الشافعي التي ورثتها عن زوجها. يعني كتب عظيمة جدا، إذا فقهه نقل بكتبه، وهذه ميزة لا توجد عند غيره من أهل زمان النقل. أما غيره كمالك فإنما ألفه ما هو الموطأ، وما على ذلك هو سماعات وروايات. أحمد ما ألفه كان لا يرى التأليف إلا في الحديث، وغيره مما هو مسائل مروية نقل عنه مئات الألوف من المسائل. أحمد الإمام أبو حنيفة كذلك لم ينقل عنه في الفقه إلا مسائل وكتب قليلة جدا، حتى أن الفقه الأكبر رواية أبي مطيع مشكوك تكلم فيه، لكن صحيح أنه ثابت له الفقه الأكبر للفقه الكبير كما قرر ذلك علي قاري في شرح الفقه الأكبر. فالمقصود من هذا كله أن الشافعي ميزاته التصنيف، ومن صنف وألف وحفظ تأليفه ولم يتلف فإنه حينئذ يحفظ فقهه وينقل كما أراد. كثير من الناس يتكلم بالمسألة فتنقل على غير وجهها، وأنا أتكلم في زماننا هذا، أحيانا أتكلم المسألة فيأتيني في نفس المجلس من يقول أنت قلت كذا وأنا ما قلته. إذن ففرق بين أن تحاكم لما قلت وبين أن تحاكم لما كتبت، فإن المرء إذا كتب حرر ودقق ما لم يدقق في لفظه، وفرق بين الثنتين، وخاصة عند المتأخرين كما نعلم أن الأوائل كان كلامهم قليلا ولكنه كان عظيم في معانيه، وأما المتأخرون فكثير كلامهم قليل في معانيه. طيب إذن هذا ما يتعلق بالشافعي رحمه الله تعالى. سنمر بسرعة في ما بقي من الوقت نحو من 10 دقائق أو ربع ساعة في قضية مراحل مذهب الفقه الشافعي، فهذه المراحل تقسيمها من عندي، ولكن معرفة هذه المراحل مهمة جدا 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 أن تعرفها. فمن عرف هذه المراحل عرف طبقات الفقهاء وعرف منازلهم، سنشير الطبقات اليوم إن أمكن إن شاء الله، وعرف بعد ذلك تاريخ تطور هذا المذهب، وعرف بعد ذلك منزلة كل عالم في زمنه ومنزلته من حيث المرحلة التي هو فيها. نقول إن أول مرحلة من مراحل مذهب الإمام الشافعي وهو مرحلة ما يسمى أو نسميه بمرحلة التأسيس، وهذه المرحلة مخصوصة بالشافعي رحمه الله تعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألف وصنف مصنفات في هذا المذهب، ألف في فروعه الأم، وألف في أصوله الأم والرسالة وغيرها من الكتب كإبطال الاستحسان ومثل جامع العلم وغيرها من الكتب المخصوصة بذلك. فألف عليه رحمة الله، ألف حتى في كتب الحديث، ثم جمعت أحاديثه بعده. يعني مثلا عندك المسند هو لم يؤلفها الشافعي وإنما جمعت من كتبه، جمعها أبو العباس الأصم، وعندك مثلا السنن على التحقيق أن الذي جمع السنن ليس الشافعي وإنما جمعها المزني، وقيل إن الذي جمعها أبو جعفر الطحاوي، ولكن التحقيق أن الذي جمعها إنما هو المزني إسماعيل المزني أبو إبراهيم. فالشافعي يعني أغلب الكتب التي ألفها كالأم اختلاف الحديث له تقريبا نحو من 20 كتابا، أغلبها بحمد الله عز وجل محفوظ وموجود ومطبوع، وهذا يدل على مكانته رحمة الله عليه. وهنا مسألة نكتة سأخرج بها قليلا ثم أعود لموضوعنا. في زماننا كثرت الكتب، ولكن كثرة الكتب ليست دليلا على فشو العلم. وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله وهو الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يقول يجب على طالب العلم ألا تزيد مكتبته على دولاب واحد، وكان يقول ويكرر يقول خف من صاحب الكتاب الواحد الذي ليس عنده إلا كتاب يعيد قراءته. في زماننا هذا أصبح صغار طلبة العلم يستطيعون أن يملأوا مكتبة بحجم هذه الغرفة، لأن وزارات الأوقاف والوزارات وغيرها توزع كتبا بالمجان، والكتب تطبع بأرخص الأثمان، بل تستطيع عن طريق النت الآن أن تجمع 50,000 عنوان في جهاز صغير تحمله في جيبك. إذن قضية الكتب كثرت جدا جدا جدا، ولكن انظر في مكتبات هؤلاء تجد أن كثيرا من هذه الكتب مغبرة حقيقة. أنا أتكلم عن طلبة العلم، لا أتكلم عن من يجمع ولا يقرأ، لأن في الغالب إنما الشخص يعنى بكتب معينة، وغالب الكتب إنما هي مراجع يرجع لها مرة أو مرتين أو 3 أو 10 في العمر كله. فدلنا ذلك على أن العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما وليس علما ما حولق مطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. هذه الكتب كتاب الأم الآن موجود ما شاء الله مطبوع الأم بالكتب الأخرى الموجودة معها، اختلاف رد على سير الأوزاعي، اختلاف ابن مسعود و اختلف أبي حنيفة وله كتاب الاختلاف وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وغير من الكتب الكثيرة موجودة، لكن الفقه قليل عند الناس. بينما الرافعي كما ذكرت لكم قبل قليل ذكر الإسنوي، شوف الرافعي الذي ملأ الدنيا في مذهب الشافعية، ملأ الدنيا حتى قيل اليوم رافعية لا شافعية، قدم كلام الرافعي سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. بينما الرافعي لم يقف على كتاب له، لم يقف على كتاب له، ليس عنده، ذكر ذلك الإسنوي عبد الرحيم الإسنوي. فالمقصود من هذا أن كثرة الكتب ليس دليل على 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 وفرة العلم، وإنما العلم يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى تعب. لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا ينال العلم براحة البدن، يريد احتياء، يريد يعني سهر في الليل، ويريد مجالدة في النهار، يريد مزاحنة بالركب، يعني يحتاج إلى تعب شديد. ولذلك هذه المنزلة السامية ليست لأحد الناس. لو كان العلم بالتمني لجلست ومددت قدمي وقلت أريد أن أكون عالما، لكن كيف لي أن أصل لمناصب العلماء ودرجاتهم إلا بتعب لا يستطيعه إلا الأحد من الناس؟ قبل ذلك توفيق الله عز وجل. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. المقصود من هذه يعني هذه خاطرة تتعلق بكتاب. إذا المرحلة الأولى ما هي؟ مرحلة التأسيس كانت في كتب الشافعي، وهذه المرحلة مهمة، أن كل شيء نص عليه الشافعي فإنه سمى بالمنصوص، بالمنصوص. وهذه مسألة مهمة. لماذا قلت المنصوص؟ لأن الشافعية قد يخالف قول الشافعي، ولذلك أحيانا يقول المذهب كذا والمنصوص كذا، فيكون مذهب الشافعية غير منصوص الشافعي، غير منصوص الشافعي. وهذا يدلنا على أن الشافعي إنما هو أسس القواعد، ولكن ربما الشافعية بعد ذلك خالفوا في مسائل معينة نصه، خالفوه. وذلك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية. وكان بعض مشايخنا يؤكد علينا قديم عليه رحمة الله الشيخ عبد البر يقول: لا تقل هذا مذهب الشافعي إلا أن تجده في كتاب الأم أو في كتبه، وإنما تقول مذهب الشافعية إذا وجدته في كتب الشافعية. فرق بين المذهبين. طيب، المرحلة الثانية وهي ما يسمى بمرحلة النقل والتدوين. مرحلة النقل ما معناه؟ أي نقل كتب الشافعي. الشافعي نقلت كتبه من طريقين، من طريق العراقيين ومن طريق المصريين. فأما العراقيون فإنما نقل من طريقهم كحرملة مثلا والكرابيسي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ما نقله العراقيون يسمى بالمذهب القديم، ولا يوجد من كتبهم كتاب بين أيدينا الآن، اللهم إلا ما نقله البيهقي بإسناده في بعض كتبه وما هو مبثوث في كتب الشافعية. وأما كتاب بعينه ينقل فقه الشافعي العراقيين غير موجود، ككتاب الحجة مثلا أو المبسوط الأول غير موجود، لم تنقل لعدم العناية بها كثيرا، وإنما عنى الناس بفقه الشافعي الذي قاله في مصر الذي نقله المصريون. إذن هذا النقل الأول ويسمى القديم. إذن النقل القديم، النقل الذي نقله العراقيون سمى بالقول القديم للشافعي، القول القديم. وغالب القول القديم متروك إلا في مسائل عدها الشافعية عدا، جمعها المناوي وجمعها كثير، وقالوا إن بعضهم يقول إنها 24 مسألة، وبعضهم أنقصها عن ذلك وغير ذلك. وما عدا ذلك فإن الفقه المعتمد عند الشافعية إنما هو الجديد المنقول في مصر. طبعا اختلف في مسألة مهمة جدا، هل ما قاله الشافعي بين العراقي، بين العراقي وبين مصر ملحق بالجديد أم ملحق بالقديم؟ هي مسألتان فقط، والذي عليه عامة متأخري ومحقق الشافعية أنه ملحق بالجديد، الذي قاله في الطريق ملحق بالجديد وليس ملحقا بالقديم، لم يقل إنه ملحق بالقديم إلا بعضهم، مثل ما نص عليه أظن الخطيب الشربيني. الخطيب الشربيني كان يرى أنه ملحق بالقديم، وما عداهم كالرملي وابن حجر الهيتمي و الكردي وغيره يرون أنهم ملحق بالجديد. طيب، الفقه الجديد له أو الرواية الجديدة له هي التي نقلها المصريون، ومن أشهر المصريين ثلاثة، هم كثر ولكن من أشهرهم ثلاثة. أولهم الربيع بن سليمان المرادي، ويجب أن تقول المرادي، لأن هناك رجلا آخر اسمه الربيع بن سليمان الجيزاوي، ولكن نقله قليل، لكن المرادي هو الأكثر المؤذن. فالربيع بن سليمان هذا المرادي كان يحبه الإمام الشافعي حبا عظيما، فقد كان يخدم الشافعية. والعالم إذا وجد شخصا يخدمه ويخفض الجناح له ويلتزم درسه فإنه يحبه. وللشافعي كلام كثير في محبة الربيع بن سليمان، منها أنه يقول لقد وددت، يعني بمعنى كلمة الشافعي، أني أصب العلم فيك صبا يأتي بمحجام، تعرفون المحجام؟ المحجام أسفله ضيق وأعلاه كالقمع وأعلاه واسع، وددت أني أصب العلم فيك صبا. لكن الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى كان يعني يبدو أنه في الفقه أقل منه في باب الرواية، ولكن نفع الله به في باب الرواية نفعا عظيما، فقد نقل أغلب فقه الشافعي، أغلب فقه الشافعي منقول من طريق من الربيع بن سليمان المرادي. ويقال إن الشافعي جمعت كتبه، جمعها الربيع بن سليمان في كتاب أسماه بالأم، الذي جمع كلام الشافعي كتب، لأن كل كتاب يسميه مستقل، كتاب يسميه الصلاة، وكتاب ثاني يسميه الصلاة، كتاب الصداق، كتاب النكاح، فكل كتاب يجعله مستقلا. فجاء الربيع بن سليمان فجمع هذه الكتب في كتاب يسمى الأم. ولذلك ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن الشافعية إذا قالوا في كتاب الربيع فيعنون به كتاب الأم، فينسبون كتاب الأم للربيع، إما لكونه الراوي أو لكونه هو الجامع على نزاع. أما الراوي فلا شك، وأما الجامع فهو الأظهر أنه هو الذي جمع الكتب، هي كتب فجمع في كتاب واحد فسماها الأم، وذلك سمى كتاب الربيع، ذكر ذلك ابن الصلاح الطبقات. إذن فالربيع بن سليمان نقل أغلب كتب الشافعي، ومن نعم الله عز وجل أن خطه الذي نقله وسمعه من الشافعي موجود، وموجود في دار الكتب المصرية، وحققها الشيخ أحمد شاكر ذكرنا عنه قبل قليل. ويقال وإن كان ذلك فإنها مصيبة، ويقال إنها فقدت من دار الكتب المصرية الآن، فإن كان حقا فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد له، فإن كانت قد فقدت فهذا، لكن ربما بين الكتب طايحة، مصيبة. وما أكثر المصائب في بلاد العرب، يعني هل تعتبر من أنفس الكتب، هي من أنفس المخطوطات الموجودة ككتاب ليس كورق، كتابة، كتاب الجامع لعبد الله بن وهب المصري، وكتاب الرسالة بخط الربيع بن سليمان المرادي، فهذان الكتابان كتابان نفيسان قديمان جدا، كتب على ورق بردي، نعم في أوراق موجودة أقدم، لكن ككتاب لا يوجد إلا هذا، أقدم الكتب المخطوطة العربية الموجودة ككتاب. ولكن الحمد لله أنه يعني قيض الله عز وجل له عالما جليلا ومحققا مدققا. طيب هذا واحد. الثاني من نقلة مذهب الشافعي وانتبهوا له، وهو المزني، أبو إبراهيم إسماعيل المزني رحمة الله عليه، وهذا من أئمة الكبار، وهذا عالم جليل ولا شك. والمزني نقل كثيرا من آراء الشافعي، وللمزني كتاب مشهور جدا اسمه المختصر. هذا المختصر انتبه معي، ليس من كلام المزني إلا في موضع أو موضعين، وما عدا ذلك فإن كل المختصر هو كلام الشافعي بنصه، بنصه. انظر، المتقدمون من الفقهاء كانت أوائل المختصرات المذهبية كانت أوائلها بنص الإمام، فالمختصر المزني هو نص الإمام، مختصر ابن عبد الحكم على مذهب مالك هو نص الإمام مالك، مختصر عبد الله بن وهب هو نص الإمام، مختصر أبي مصعب الزهري هو نص الإمام مالك، مختصر الخرقي هو نص الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن حامد في التهذيب. إذن هؤلاء كانوا يأتون بنص الإمام كما هو، ربما يحولون بعض الجمل لتكون متسقة، لكنها هو نص الإمام. ومن النكت أن المزني مرة نقل فقال حدثني من أثق به ولم يسمه، قال شراح لم يسمع، لأن هذه الكلمة لم يسمع من الشافعي في المختصر، قال الشراح الذين عنوا بذكر المبهمات مثل ابن باطيش في ذكر مبهمات كتب الشافعية، قالوا إن هذا الثقة هي أخته، أخت المزني، ولكنه ربما استحى من ذكر اسم أخته فقال حدثني الثقة، وإنما هي أخته، فدل على أنه المزني يعني استحى أن يذكر، ذلك لم يعرف اسمها، وإنما هي أخته التي نقل عنها كلمة عن الشافعي. وهذا من الفقيهات من النساء، والفقيهات من النساء قلة ليس كثير. ذكر ذلك النبي الوفى القرشي الحنفي في طبقات الحنفية، قال فقيهات من النساء قلة ولم أجد إلا قليلا منهم. نعود لمسألتنا، فإن من نقل إذن المزني، وعرفنا أهم كتبه هو المختصر، وهناك نقل حديثا ومنها السنن، فإن السنن من رواية من؟ المزني. بينما المسند نقله أبو العباس القاسم من طريق الربيع بن سليمان المراد، وذلك اختلاف بين المسند والسنن، فيجب أن تخرج منهما جميعا، لأن هذا من طريق مختلف عن الشافعي عن الثاني. الثالث من الكتب نقف عنده، وهو كتاب الذي ألفه البويطي، والبويطي من أعلام المسلمين ولا شك، وهو من الذين ابتلوا بفتنة خلق القرآن فصبر ومات في السجن رضوان الله عليه، وكان رجلا زاهدا عابدا، وكان رجلا محبا للخمول رحمه الله تعالى. وهناك كلام لأبي طالب المكي في كتاب قوت القلوب فيما يتعلق في تأليفه المصنفات، وأنه كان يؤلف الكتاب ويعطيها غيره من شدة زهده. وهذا يدلنا على كلمة عظيمة جدا، أن طالب العلم يجب عليه ألا ينتصب وألا يحرص على أن يعرف بالعلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن هذا العلم الذي عندي بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف، لم ينسب لي منه حرف. في وقتنا هذا إذا ألف شخص 5 صفحات فقط وطمع هذا الكتاب، ونصفه نقولات أو 3/4 بل 9 أعشاره نقولات، كتب حقوق الطبع محفوظة، ثم بعد يومين كتب في الإنترنت: فلان سرق مني ونقل مني، وكأن هذا العلم ملكه. هذا غير صحيح. العلم ليس خاصا بأحد. وددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. لكن لا شك سنتكلم إن شاء الله أن نسبة العلم لأهله مثمر فقها، لأن العلم القول الذي لا يعرف قائله ملغي، لا بد أن يعرف صاحبه. إذن قصدي من هذا أن البويطي رحمه الله تعالى كان كذلك، نقل عنه، نقلها أبو طالب، سببت مشكلة كلمة التي نقلها أبو طالب المكي. هذه مرحلة تسمى مرحلة إيش؟ النقل، نقل كلام الشافعي. وقد حفظ كلام الشافعي حفظا كثيرا بخلاف غيره كالأوزاعي، فإنه لم يحفظ هذا الحفظ. طيب سمي شيخي البويطي المختصر له نسخة في مكتبة أحمد الثالث، طبعا لم يطبع الكتاب، وحقق بحمد الله عز وجل في الجامعة الإسلامية في المدينة تحقيقا لا بأس به، ولعل الله عز وجل أن يقيض إخراجه. له هذا الكتاب الموجود، لا يوجد غيره. المختصر هو نص كلام الشافعي تماما، مثل مختصر الموزني هو نص كلام الشافعي، قال الشافعي. طيب المسألة الثانية عندنا، أو المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والنقل، النقل أي نقل المذهب وروايته. وهذه الطريقة وهي مثل ما نقل بعد ذلك، وهي متعلقة بالسابقة، ونكتفي بها لأجل الوقت، لأن ما بقي من الوقت إلا 5 دقائق أو وقف. المرحلة الثالثة، وانتبه لهذه المرحلة وهي من أهم المراحل، وهي تعتبر مرحلة النضج في مذهب الشافعية، وهي مرحلة التخريج والاستدلال. انتبه لهذه المرحلة، مرحلة التخريج والاستدلال. هذه المرحلة جاء كثير من العلماء فبدأوا يخرجون. ايش معنى يخرجون؟ يعني يأتون بأقوال، سواء تخريج الأصول، خرج أصولا، أو تخريجا للفروع. يخرج الأصول وهو تقعيد الأصول، وتخريج الفروع هو إيجاد أقوال لم ينص عليها الشافعي، أو تخرج على أصول الشافعي وإن خالفت نصوص الشافعي. إذن هذا التخريج يسمى التخريج، يبدون يخرجون أقوال قد تكون سكت عنها الشافعي ولم يتكلم عنها، أو مخالفة للشافعي لكن يقول هي توافق أصولها، وفي نفس الوقت هي تخريج للأصول. هذا المرحلة هي مرحلة النضج، وبدأ التوليد. هذا هو المذهب الشافعي، هنا بدأ المذهب الشافعي، ليس مذهب يعني أو عفوا مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي، بدأ مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي. هذه المرحلة في الحقيقة داخلة في المرحلة القابلة السابقة، وهي مرحلة النقل، مرحلة النقل والروايات. فإن من أوائل من خرج في مذهب الشافعي المزني، تلميذه من أوائل من خرج. ولذلك يقول إمام الحرمين الجويني، يقول: والمزني أقواله 3 أنواع: نقل واجتهاد منه هو لا ينسب لمذهب الشافعي، وتخريج يخرج على قول الشافعي. قال: ولا شك أن قول المزني في تخريجه على مذهب الشافعي أقوى من تخريج الناس كلهم، لأن من أعلم الناس بالتخريج. إذا مذهب التخريج بدأ متقدم من تلاميذ الشافعي، بدأ من حين المزني وغيره، نص على ذلك إمام الحرمين. إذا بدأ التخريج، تخريج المذهب، توليد، بدأوا يأتون بأقوال. ابن بنت الشافعي وهو سبط الشافعي كانت له آراء، وهو من أوائل أصحاب الوجوه، من أوائل أصحاب الوجوه في المذهب ابن بنت الشافعي سبطه، فسبطها يعني ابن بنته كانت له آراء كثيرة جدا في مذهب الشافعي، ويعد من أصحاب الوجوه. طيب، عندنا هنا مسألتين. أنا قلت قبل قليل التخريج والاستدلال، سأذكر بعضا من كتب التخريج ومعناه، ثم أذكر ما يتعلق بالاستدلال. نبدأ بالتخريج. قلنا قبل قليل التخريج ما هو؟ إما أن تقعد القواعد أو أن تفرع الفروع، سواء مما لم ينص عليه الشافعي أو نص عليه الشافعي فيذكرون فروعا مخالفة له، يوجد ويسمى تخريج، وذلك يوجد يسمى فقه الشافعية، ولكن نسب للشافعي رحمه الله تعالى نسبة تأسيس ونسبة تشريف. قد يخالفون الشافعي كثير جدا، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها، هذا يسمى التخريج، وهذه كتبها كثيرة جدا. وجمع انت بالعبارة، وهؤلاء يسمون الذين يعنون بماذا؟ بالتخريج، يسمون بأصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه يسمون بأصحاب الوجوه، انتبه هذه العبارة. وقد جمع بعض المعاصرين وهو الدكتور محمد حسن هيتو في كتاب طبع عام 1402 أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهو بحث من أحسن من كتب، بل يعني هو أحسن من كتب قطعا من المعاصرين. فجمع من أصحاب الوجوه، شوف مذهب الشافعي على كثرته، أصحاب الوجوه كم توقع وصلوا؟ فقط 20 عالما فقط. هؤلاء هم الذين أوجدوا أقوالا جديدة، أصحاب الوجوه 20 عالما فقط. انظر يعني المذهب كبير جدا، الذين يخرجون فيه ويقعدون الفروع، يقعدون الأصول ويخرجون الفروع، إنما هم عدد قليل، وهذا دلنا على خطورة الاجتهاد في المذاهب، وسنتكلم عنها إن شاء الله في آخر درس. الأمر الثاني ما يسمى بالاستدلال. في هذه المرحلة بدأ استدلال المذهب، لا يكتفى بأدلة الشافعية أوردها، وإنما يستدل بأدلة كثيرة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة من أغنى مراحل الاستدلال المذهبي إلى زماننا، ومن أعظم الكتب التي ألفت فيه الكتب التي تسمى بكتب التعليق. التعليق، وقد وصلنا كتابان، الكتاب الأول كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري، لأبي الطيب الطبري، وهذا الكتاب وجد كاملا وحقق في الجامعة الإسلامية، وأول من حققه دكتور في جامعة في كلية الشريعة في جامعة الكويت، فلعل الله عز وجل يقيض له من يخرج هذا الكتاب كاملا، حقق أظن في 10 رسائل دكتوراه أو ماجستير نسيت الآن. فهذا كتاب عظيم جدا لأبي الطيب الطبري، وهو مسند يذكر الأدلة بأسناده رحمه الله تعالى. من كتب التعليقة الموجودة لكن لا يوجد إلا الطهارة وبعض الصلاة، كتاب التعليقة للقاضي حسين المروزي، القاضي حسين، وهو عظيم جدا. والقاضي حسين سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، هو يقال إنه أول من قعد القواعد 5، وذكرها 4 ثم زيدت 5. تفضل شيخ. خلاص أنا سأختم دقيقتان وأختم. المرحلة الثالثة أنا أختصر كثير جدا، وهي مرحلة ما يسمى بجمع الآراء، مرحلة جمع الآراء، يجمع الأقوال. المرحلة السابقة كانت كثرة الأقوال، طبعا نسيت أن أتكلم أن هناك مدرستين، مدرسة العراقيين والخراسانيين، ربما أشير لها غدا إن شاء الله لأجل الوقت. هناك جاءت مرحلة وهي جمع الآراء، بدأت تجمع الكتب، تجمع الأقوال. ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب أبي محمد الجويني، كتاب السلسلة في الرواية في القولين، في الرواية في القولين والوجهين، وهو كتاب مخطوط كاملا في دار الكتب المصرية، ولعل الله عز وجل ييسر إخراجه، ما طبع، كتاب السلسلة، جمع الأقوال السابقة كلها. ثم بعد ذلك طبعا متأخرين الرافعي، لكن الرافعي جمع ورجح كما سيأتي بعد قليل. بدأ بعد مرحلة الجمع هناك مرحلة الترجيح، الترجيح وهو الجمع مع الترجيح بأن يبين ما هو الراجح من القولين، وهذه فيها كتب كثيرة جدا، من أولها كتاب العظيم جدا، وهذا لا يمكن أن يستغني عنه شافعي مطلقا، وهو كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني، وقد حققه عالم نذر نفسه للجويني وهو عبد العظيم الديب عليه رحمة الله، وهذا كتاب عظيم جدا جدا جدا. من جلالة هذا الكتاب أن الشافعية إذا قالوا الإمام لا يعنون به الإمام الشافعي، وإنما يعنون به من؟ الإمام إمام الحرمين الجويني، لأن هذا الكتاب عندهم مقدم على كتب الشافعي. كتاب عظيم جدا، طبع أظن في 15 مجلد أو أكثر. إذن هذا من الكتب التي عنيت بالترجيح والتصحيح، وهو شرح في الحقيقة لمختصر المزني، جعله شرحا. من كتب الترجيح الحاوي الماوردي، كتب الترجيح كثيرة جدا. من كتب الترجيح والجمع كتاب البيان للإمام يحيى ابن أبي الخير العمراني المتوفى سنة 532، وهو من أعظم كتب الشافعية في اليمن، حتى إنه لما جاء به، يقال لا أدري عن صحته، لما جاء به إلى بغداد طيف به على الرؤوس في آنية من ذهب، يقال لا أدري عن صحة ذلك، لأن آنية الذهب لا تجوز، لا على مذهب أحمد ولا الشافعي حتى جعلها في كتب، ما يجوز آنية الذهب مطلقا استخدام، فلا أظن صحة هذه القصة. لكن يهمنا هنا أنه قيل لم نكن نظن أن باليمن إنسان حتى جاءنا كتاب البيان. فهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، والحمد لله مطبوع ويعني نشر في 13 مجلدا. من أواخر كتب الترجيح كتابان مهمان لعل نتكلم عنهما غدا إن شاء الله في بدء الدرس، وهما كتاب الشرح الكبير المسمى بالعزيز للرافعي، وهو مطبوع ويعاد طبعه الآن مرة أخرى، وكتاب الروضة للنووي، وكتاب الروضة للنووي. المرحلة الأخيرة أختم بها حديثي تماما، وهي مرحلة ما يسمى بالتمحيص والتدقيق، وتمر بمراحل أبدأ بها إن شاء الله حديثي غدا لأن الوقت قد انتهى. نبدأ غدا إن شاء الله من أول الوقت وهو التاسعة، لأن الحديث طويل، لأني سأخذ بعضا مما يتعلق بدرس اليوم وانتقل لدرس آخر. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكر الشيخ على ما قال به وأجاد، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل إمام الساعة 9:00.